بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية لعلامة السفاريني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الأول، والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة. قال الباب الأول في معرفة الله عز وجل: معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته كذلك، ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة، ومعرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسمان: معرفة وجود ومعان، ومعرفة كنه وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، وأما معرفة الكنه والحقيقة فهذا غير مطلوب منا، فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفاته، والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل أن تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته، فالإنسان
نعم، إذا المعرفة المتعلقة به سبحانه وتعالى معرفة وجود ومعان لذاته وصفاته، وهذه المطلوب من الإنسان أن يتعرف عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. ومعرفة كنه وحقيقة للذات وللصفات، وهذه معرفة لا تلتمس، لأن الله عز وجل ما أخبر عن كنه ذاته وكنه صفاته، ما أخبر عن كنه ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى ليس له مثيل يقاس عليه عز وجل، فلم يخبر عن نفسه ولم يخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له مثل ولا شبيه حتى نلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره، فليس له سمي سبحانه وتعالى ولا شبه ولا ند. إذن المعرفة المتعلقة بالله عز وجل معرفة بالذات ومعرفة بالصفات من جهة الوجود والمعاني، أي الصفات، هذه نتعرف عليها ونعلمها، لأن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه بذلك بأسماء وصفاته، وإن لم تكن جميع أسمائه سبحانه وتعالى أخبرنا بها، فإن الله عز وجل قد اختص نفسه بأسماء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. لكن ما تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا به من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه نعرفها، ومعرفتها لها فضل عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 أسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فصار إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى وإحصاء صفاته التي ورد في الكتاب والسنة ومعرفة معاني ذلك والعمل بذلك صار من العلم المحمود الذي رتب الشارع عليه أجرا عظيما. يبقى هذا اختصار مهم جدا جدا فيما ينبغي على الإنسان أن يعرفه فيما تعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات. أما معرفة الوجود والمعاني فنعم نلتمسها، لأن الله أمرنا بتدبر ذلك ومعرفة ذلك، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة معرفة الكنه والحقيقة هذا اختص الله عز وجل به، نعم، وهو من العلم الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أي كنه ذلك، نعم.
فالإنسان تعرف حقيقة ذاته فهو لحم ودم وعظم وباقي مكونات الجسم، لكن الرب عز وجل لا تعرف عنه هذا. وصفات الإنسان كذلك تعرف حقيقتها وكنهها التي هي عليه، فتعرف وجه الإنسان وتعرف العين وتعرف القدم وتعرف اليد وتعرف الأصابع، لكن صفات الله عز وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنهها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود ومعرفة الصفات بالمعاني.
نعم.
أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل.
نعم.
فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لابد فيه من هذا التسديد: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فأول واجب على الإنسان أن يعرف الله، والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء رحمهم الله قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب إلا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين، ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. قالوا: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، وحينئذ تكون عبادته لله. وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين هما الفطرة والبيئة، لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا نجد عوام المسلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، بل عرفوه بمقتضى الفطرة. ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا، بل إن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالصحيح إذن ما قاله المؤلف رحمه الله، أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، مثل لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف ويحتاج إلى تقوية فحينئذ لا بد أن ينظر. ولهذا قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، لأنه إذا نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، ويورد عليه الشيطان من الإشكالات والإيرادات ما يقف معها حيران، لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا إذا نظر إلى الشمس: هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، فلا يقول: من الذي خلقه؟ خلقه الله، فمن خلق الله؟ فهذا لا ينبغي، بل يقول: خلقه الله، ويقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان: من خلق الله، لنقطع التسلسل، لأنك لو قلت: من خلق الله، وقلت مثلا: خلقه شيء ما، سيقول لك الشيطان: فمن خلق هذا الشيء، ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له، وتضيع في البحر الذي لا ساحل له. فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء، فإذا ضعف إيمانه أو رأى من نفسه ضعفا فلينظر، وإلا فمعرفة الله مركوزة في الفطر. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق؟
الشيخ قال: فالصحيح إذن ما قاله المؤلف رحمه الله، أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول أنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى نظر فحينئذ يجب عليه النظر. الحقيقة مثل هذا التعبير قد يقال فيه قصور ونقص، فأول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. أول واجب على العبد هو توحيده سبحانه وتعالى، توحيده أن يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا أول واجب على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى، لأنه أول ما جاءت به الرسل، ولو كان شيء يتقدم ذلك لجاءت الرسل به أولا. لو كان أول ما يجب على العبد النظر لا جاءت به الرسل أولا وأمر بالنظر في الكون وتدبره، لكن أول واجب على العباد هو أول ما أمرت به الرسل وأول ما أمرت به الرسل أن تبلغه الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقول الشيخ أن أول واجب معرفة الله، ما ندري معرفة الله به بالربوبية، هذه كانت عند المشركين، يبقى نقول معرفة الله بتوحيده سبحانه وتعالى. التوحيد هو أول واجب على العبيد، هذا أول واجب، أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده، أو نقول معرفة الله بالتوحيد، يعني أن نوحد الله سبحانه وتعالى، نعرف حقه في هذا التوحيد، هذا أول واجب، هذا أول واجب. ثم النظر إن كان النظر في ذلك وتقوية هذا الأمر بالأدلة الكونية وبكذا فنعم هذا يأتي. أما أول واجب هو ما أمرت به الرسل وما أمرت به الرسل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيبك فطهر، ولا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد، هذا التوحيد، التوحيد، التوحيد. فالشيخ ذكر هنا قال فأول واجب على الإنسان أن يعرف الله، والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب أول واجب، المراد أول واجب لذاته أن يعرف الله، أن يعرف الله بماذا؟ فهذا كلام مطلق، هذا كلام مطلق يحتاج إلى تقييد. فالمعرفة معرفة خاصة وهي معرفة بتوحيده، هذا أول ما وجب على الخلق وأول ما دعا إليه الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بمعرفة الله بتوحيد. شوف تعليق الشيخ فوزان على الموضع هذا، الشيخ ابن قاسم
قال المؤلف رحمه الله معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل الأمور العقلية، فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله إن كان إذا كان القلب سليما من الشبهات، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، ولولا رحمته ما وجدت النعم. وينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وصدق الله لو أن الله أخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة. وننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وهكذا. ونستدل أيضا إلى معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. ومن الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله الواقع، فأخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم. ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم. ثم إن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها، وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها، لأنه حتى الكفار يعرفون الله.
إيه نعم، حتى الكفار يعرفون الله وجودا، ويعرفون الله بأسماء وصفاته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلي. فيعرفون الله عز وجل ربوبية، لكن ما يعرفونه ألوهية. ولهذا معرفة الله كلمة مطلقة. نعم.
نقيد يا شيخنا الناظم في البيت الذي بعده بأنه واحد لا نظير.
نعم.
نقيدها بالتوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله بأنه واحد، بأنه أي الله عز وجل واحد، واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته، فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك هو واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه. ويجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضي الله، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل، فيوحد الله في القصد والعبادة. كذلك واحد في صفاته، فليس له نظير في صفاته، للصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه، النظير يعني المماثل والمشابه. وعليه فقوله ولا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وكذلك النظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. وقوله ولا شبه سبق أن الأولى أن يعبر بقوله لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة، فالله تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا وزير، الوزير أي المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي، وهي مأخوذة من المؤازرة وهي المعاونة، فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح. فمثلا هذا لي أنا مستقل به، وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل. وما له أي مال الله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير أي معين، فهم لا يعاونون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب. فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة موكلون بالنبات، وملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم؟ فالجواب بلى، هذا موجود، لكن لم يوكلهم الله تعالى استعانة بهم، بل وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه. كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه المدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم ولكن يمتثلون بأمره، ويكلفهم الله عز وجل بما شاء. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن ليسوا جنودا يعينونه كجنود الملوك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه.
نعم. هات كلام الفوزان، هات من المكتبة، هات من المكتبة فيونا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. لكن
ابن قاسم
قال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة.
كذاته قديم.
صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات هي ما يتصف به الموصوف، وقول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل.
نعم.
فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة، فهذه نسميها صفات ذاتية لأنه متصف بها أزلا وأبدا ولا تفارق ذاته.
نعم، أي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة. هذه الصفات الذاتية المعنوية والخبرية. المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك، والخبرية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدمين، هذه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
قول يا شيخنا الصفات الذاتية هي صفات المعاني بإطلاق،
كيف يعني؟
دون التفصيل بين المعنوية والخبرية.
هو ذكر صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. الصفات الذاتية قسمة معنوية وخبرية، لكن هو يتكلم يعني عن المعاني التي تفسر بمعاني معنى الحكمة كذا. لكن الصفات الذاتية يدخل فيها الأمران لأنها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، سواء الذاتية المعنوية كهذه والذاتية الخبرية. ما
الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها.
هو رحمه الله في شرحه على الوسطية قسم الذاتية إلى قسمين: معنوية وخبرية. نعم. لكن هنا يعني إيضاحها، يعني فصل الصفات الخبرية وليست هي خارجة عن الذاتية، لكن التنبيه عليها. نعم. هو رحمه الله بيّن في الوسطية أن الصفات الذاتية على قسمين: معنوية وخبرية. نعم. وضابطها التي لا تعلق لها بالمشيئة، هذه ضابطها، لا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وغيرها. فهذه نسميها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته.
نعم، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. نعم.
لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة، تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي. فجنس كون الله فعالا، أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش. كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد أن خلق السماء الدنيا. كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه.
نعم، يعني الشيخ يشير هنا إلى معنى، وهو أن صفات الأفعال التي نقول هذه الصفات ضبطها أن نتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذا من جهة الآحاد، من جهة الآحاد والنوع. أما من جهة الجنس فجنسها ذاتي. ما معنى جنسها ذاتي؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ما زال يفعل عز وجل ولم يعطل عن فعله وقتا ما وزمانا ما، فجنس الفعل أزلي أبدي. جنس الفعل ليس الفعل المعين اللي هو الأحاد، وإنما جنس الفعل عموما، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل عز وجل، لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. فجنس الفعل هذا أزلي، أما أحاد أنواعه فهذه حادثة. فجنس كون الله فعالا أي جنس الفعل في الله عز وجل هذا أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، ولم يأتي وقت من أوقات يكون الله معطلا فيه عن الفعل. وبهذا رد شيخ الإسلام على القائلين بأن الحوادث لها أول، لها أول، يقصدون بذلك أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل زمانا. نعم هو خالق كما تقول الأشاعرة، هو خالق قبل أن يكون هناك مخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى كان خالقا ولا يوجد شيء من الخلق. ثم بعد ذلك بعد زمان خلق، وقصد بالخلق هذا العالم المشاهد المعروف. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن فعله حتى خلق هذا العالم المعروف. لهذا رد عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقال بأن أفعال الله سبحانه وتعالى من جهة الجنس هذه لا أول لها، أي لا يزال رب يفعل. وليس معنى لا أول لها أي أنها تكون بأزلية الذات، لا، لا شك أنه فرق بين خالق ومخلوق. يعني أثبت أمرين، شيخ الإسلام يريد أن يقول أثبت أمرين. الأمر الأول أثبت أن الله كان ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره. طيب الأمر الثاني أثبت أن الله لم يعطل عن الفعل زمانا، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل. والله لو كانوا هم يقصدون لا أول لها، لها أول بمعنى أولية الخالق عن الفعل فنعم، لكنهم لا يقصدون هذا، يقصدون أن الله عز وجل كان ثم صار معطل عن فعل زمان ما ثم خلق سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال فعال لما يريد. وتعطيل الله عز وجل عن الفعل عن الخلق زمانا ما هذا نقص، صفة نقص، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق ويفعل عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق عز وجل، لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل. إذن جنس الفعل هذا أزلي، جنس الفعل هذا أزلي. أما نوع الفعل وأحاده هذه تكون حادثة. فالاستواء، الاستواء على العرش صار بعد أن لم يكن، لما خلق الله سبحانه وتعالى استواء على العرش بعد خلق الله سبحانه وتعالى العرش ثم استوى عليه، نزوله سبحانه وتعالى السماء الدنيا هذا نوع من الفعل، هذا بعد خلق السماء الدنيا، والعرش قبل السماوات في الخلق. إذن هذا من جهة نوع، من جهة أحد هذا حادث. أما من جهة جنس الفعل فهذا أزلي. تابعوا إخواني، بإذن الصفات الفعلية حينما يقال ذي التعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذا باعتبار الأحد، أحد الأفعال. أما باعتبار جنس الفعل أي كون الله سبحانه وتعالى فعالا فهذا أزلي، لم يكن الله عز وجل معطلا عنه، لم يكن الله عز وجل معطلا عنه. نعم.
وهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد. لكنها قديمة الجنس. فمثال النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرض، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة.
نعم، إنما الاستواء ليس فيه نزول ليس فيه فرض، لأنه ما يستوي ثم لا يستوي ثم يستوي، أو يستوي في وقت ما، إنما استوى على العرش ولم يأتي دليل أنه سبحانه وتعالى يستوي في وقت ما دون وقت ما، بخلاف النزول فقد ورد في النزول أنه ينزل كل ليلة. إذن يصبح النزول فيه جنس ونوع وأحد، والاستواء فيه جنس ونوع. تابعوا يا أخوان، يصبح النزول فيه جنس، وهو جنس ماذا؟ جنس كون فعالا سبحانه وتعالى، جنس الفعل. طيب، ونوع وهو النزول، وآحاد لهذا النوع فرض وهو النزول كل ليلة. طب الاستواء من جهة الجنس هذا أزلي كالصفات الفعلية كلها. طب ومن جهة النوع فهذا حادث. طب من جهة الفرض ليس له فرض، ليس له فرض. يبقى لا، هذا فرق بين الاستواء وبين النزول، وكل من الاستواء والنزول ماذا؟ من صفات الأفعال التي فعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته، يعني كانت بعد أن لم تكن أو صارت بعد أن لم تكن. فبعدما خلق الله السماء الدنيا كان كما أخبر النبي ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. بعدما خلق الله سبحانه وتعالى العرش استوى سبحانه وتعالى على عرشه. نعم،
كان ابن قاسم شيخنا على
أي
السفري، قول السفريني: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وقال المصنف يعني بالنظر في الوجود والموجود، والذي يجب على العبد معرفة الله عز وجل وما يجب له على عبيده من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغوهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله بالعقل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، ففرض على عباده العلم بذلك. وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة، ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. والنظر المفيد للعلم هو ما كان في دليل هاد، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. ومثبت النبوات تحصل لهم معرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود والموجود، في النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول، وتقديم الدليل العقلي على السمعي لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء.
نعم، هو النقلي، وأشار إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لأنه أول واجب، ولأن المتكلمين يقولون أول واجب النظر، وأهل السنة يقولون أول واجب التوحيد، فينبغي إبراز ذلك. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما علق على كلام المؤلف تكلم في معرفة الله وتكلم في النظر، قال بأن معرفة الله هذا واجب لذاته، ولم يبين نوع هذه المعرفة، ولم يبين نوع هذه المعرفة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ولهذا هذا الفارق بين أهل السنة وبين المتكلمين. المتكلمون يقولون أول واجب هو النظر، وأهل السنة يقولون أول واجب هو التوحيد. فهذان هما ما ينبغي إبرازهما، فرق بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين في أول واجب. لا بأس أن نقول معرفة الله، لكن نقول معرفة الله بتوحيده سبحانه وتعالى، كما فصل المصنف بعد ذلك معرفة الله بالتسديد بأنه إله وكذا، وهذا شرح. لكن في تعليق الشيخ العثيمين لم يشر إلى مسألة التوحيد، واقتصر على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو مراد الشيخ، يعني هو مراد أن معرفة الله بأسماء وصفاته وتوحيده وكذا، لكن ما أشار إليه، فيظن الظان أن هذا هو أول وجه معرفة الله. طب معرفة الله بكذا وجودا، هذا ما ينكره المشركون، لا ينكره المشركون. لما عرفت الله سبحانه وتعالى وجودا وربوبية وأسماء وصفات وألوهية وكذا، هذا الذي جاءت به الرسل، وهو واضح في دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول واجب، وهو أول ما أرسلت به الرسل، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أول شيء، ولهذا هو دين جميع الأنبياء، لم يختلف الأنبياء في ذلك. نعم،
انتهى كلام الشيخ.
نعم الشيخ فوزان جبته؟
نعم
مش موجود على
الشمل.
نعم
شيخنا، سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: ما هو الفرق بين الرحمة المخلوقة والرحمة التي يصفها لله تبارك وتعالى؟
هو ما ذكرته أنت، في رحمة مخلوقة وفي رحمة، رحمة مخلوقة يترحم العباد فيما بينهم، ورحمة صفة لله سبحانه وتعالى. رحمة الله عز وجل التي صفة له هذه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي صفة لازمة له. والرحمة المخلوقة التي خلقها الله في عباده، خلقك وخلق فيك رحمة على ولدك، لكن رحمة الله عز وجل التي صفة له على قسمين: رحمة هي صفة ذاتية، ورحمة هي صفة فعلية. أما الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهي الموجودة في اسمه الرحمن. وأما الرحمة الفعلية التي هي صفة فعلية له عز وجل، فهذه المتعلقة بالمخلوق، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولهذا قال العلماء: فباعتبار اتصاف الله بها هذه صفة ذاتية الرحمة، وباعتبار إيصالها للمخلوق هذه صفة فعلية. ويعبرون تعبيرا آخر، يقولون: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. لأن الله عز وجل في كتابه علق الرحمة بالمشيئة، فقال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقال: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. طالما من يشاء هذه تعلق بالمشيئة، والصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فدل هذا على أن صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة الرحمة له عز وجل، لها متعلقات: متعلق باعتبار ذاته فهذه صفة ذاتية، ومتعلق باعتبار المخلوق هذه صفة فعلية. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذا بالنسبة للرحمة التي هي صفة له سبحانه وتعالى. أما الرحمة المخلوقة هذه التي خلقها الله في عباده، رحمة الأم على ولدها، رحمة الأب على ولده، رحمة الوالد على أبيه، وهكذا يترحم الناس فيها، هذه رحمة المخلوق. ولهذا يقولون في الجنة مستقر رحمته، لأن الله قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم.
قال: الصفات الخبرية وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع.
هذا يعني وجه كون الشيخ فصلها، فالذاتية قسمان، فلما المعنوية والخبرية، فقال: الخبرية والتي نعتمد على مجرد الخبر ليست من المعاني المعقولة، بخلاف القدرة والعلم والحكمة وكذا، من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط. نعم.
ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء،
هذه ضابطها. ما ضابط الخبرية؟ التي مسماها بالنسبة إلينا، وقول الشيخ بالنسبة إلينا يخرج بالنسبة إلى الله، هي ليست بالنسبة إلى الله نقول أبعاد وأجزاء، لا، ما أحد يعلم كنهاها إلا هو سبحانه، إنما بالنسبة لنا ضابطها. فالوجه بالنسبة لنا بعض وجزء، اليدان بالنسبة لنا بعض وجزء. نعم.
مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع، فهذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني، فاليد غير القوة، القوة معنى، واليد صفة من نوع آخر مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين كذلك.
ولهذا أهل السنة يعبرون عن هذه ماذا يقولون: يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، معنى حقيقي يعني وجه هو صفة مستقلة ليست بمعنى القدرة وليست بمعنى النعمة وكذا، خلاف ما يحرفه المحرفون فيعبرون عن هذا، ولا يقولون معنى اليد كذا لأنها صفات خبرية تدرك بالسمع المجرد فقط. نعم، ولكن بالنسبة لله نعم. طيب أما ننهي هذا نعود إليه.
ولكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا.
نعم،
ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد،
بعضية وجزئية لم ترد بالنسبة إلينا نفيا ولا إثباتا، لكن لما نقول هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لله هذا تدخل في كيفية بدون نص، لكن من جهة الإثبات والنفي نتوقف، فلا نثبت ولا نفي طالما أن النص ما ورد لا إثباتا ولا نفيا. نعم،
قال ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، فليس هناك دليل على أن تصف الله بهذا النفي، وما أنت أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللي هو قوله لا يتجزأ ولا ينقسم، لأن عندهم هذا معنى الجسم ضد الجسم، فيقول لا يتجزأ ولا ينقسم، الجسم يتجزأ وينقسم، فيقال هذه ألفاظ لم يرد النص بنفيها ولا بإثباته، لكن تقول مثلا الله واحد لا شريك له في ذاته، واحد لا شريك له في ربوبيته، واحد لا شريك له في أسماء وصفاته، واحد لا شريك له في ألوهيته. نعم، لأن هذا معنى الواحد، إنما لا يتجزأ ولا ينقسم. وهم أرادوا بهذا ماذا يا إخواني؟ أرادوا بهذا أصلا تعطيل هذه الصفات اليد والوجه وكذا، لأن عندهم دي أجزاء أبعاض، والله ما يتجزأ ولا ينقسم، إذن لا يليق به سبحانه وتعالى أن يوصف بهذا، وإذا وصف بهذا كان جسما، إذا وصف بهذا كان جسما. نعم،
فما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه، ولا تتكلم بأشياء فارغة، وليس هناك داع لأن تقول لا يتجزأ، فلا أحد يتصور أن الله عز وجل وله الحمد والفضل يتجزأ، لا أحد يتصور هذا حتى تنفيه، فدع ذلك، وإنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فليس له داع، فليس له داع، بل يقال لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعض، فلم يتعبدنا الله بهذا، ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو يتجزأ.
ويدان أبلغ يعني، وأسد للباب، نقول لله يدان وله وجه وله عينان، وكلام الشيخ واضح، يد يعني يدان وكذا، يعني نثبت صفة اليدين الحقيقيتين، فلله يدان وله وجه وله عينان، لأن يد هذه قد يقول يد بمعنى قدرة عند الإطلاق، ما تقول له يدان ما يقول اليدان بالقدر، لأنك تلزمه بالتفسير بالمثنى. نعم،
ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو يتجزأ أو لا يتبعض ولا يتجزأ، بل قال تعالى قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وكل هذا لم يرد. وما لم يرد
لا أسلم والحمد لله من طريقة السلف، سبحان الله، الجامعة بين الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية لا أكمل من هذه الطريقة، طريقة السلف، لفظ شرعي فهم سلفي، ماذا تريد أعظم من هذا؟ لا سيما سبحان الله في مسائل أصول الدين، فالبيان فيها واضح وقطعي ومتفق عليه عند السلف، لهذا أخرج من هذه المنطقة بسلام. وسبحان الله هذه المنطقة التي أخواني افترقت فيها الفرق، يعني لا البيان مجمل ولا الأصول مختلف فيها، يعني المفترض أن هذا الجزء مما يجب العلم به لا تختلف الأمة فيه. ليس من مسائل الاجتهاد تقول النص يحتمل هذا ورد له عموم ورد له مخصص، لا لا ما ورد مخصص، هذا ورد نسخه، لا لا لابد معرفة التاريخ، ما ورد نسخه، هذا مطلق ورد تقييد، ولا لا لا لم يقيد، ولا الإطلاق والتقييد عند أصول مختلفون فيه يختلفون فيه متى يحمل مطلق عن مقيد، لا لا يا إخواني غير هذه، غير مطلق ومقيد وخاص وعام وكذا، مما قد يقع فيه الاجتهاد. المنطقة يا إخواني التي اختلفت فيها الفرق منطقة قامت على بيان واضح مفصل، وعلى ماذا؟ وعلى فهم مجمع عليه، على ما نختلف. إذن عجيب والله سبحان الله، يعني بيان واضح لا إجمال فيه، وإجماع ثابت لا خلاف فيه، كيف تختلف في هذا؟ يعني كيف تلجأ إلى تعطيل أو تمثيل؟ الله أخبر عن نفسه، ما أخبر عنه عالم، أخبره عن نفسه، بل يداه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وبيده الأخرى لما خلقت بيدي، يعني تصريفات لصفة اليدين، إن الله يبسط يده، ماذا تريد؟ حتى يضع قدمه في النار فينزه بعضها لبعض، ماذا تريد؟ فعلامة تلجأ إلى تعطيل أو التمثيل، ليس كمثله شيء، تقول هو لا مثله كل شيء، مثله المخلوق، أو في القدر تنفي إرادته، تنفي مشيئته بدعوة تنزيع عن الظلم، يقع في كون الله ما لا يريد، كيف هذا؟ أو في يوم آخر، أو في رسل، أو في كتب، عقيدة واضحة وأصول ثابتة لا خلاف فيها. ولهذا يحرص أهل الضلال أن يضعوا الأصل هذا يا إخوان، ويدندنون عليه. الصحابة اختلفوا العقيد، الصحابة اختلفوا العقيد، يريدون بهذا يا إخوان، يريدون بهذا أنه يعذر بعضنا بعضا، إذا كان الصحابة اختلفوا العقيدة ومع ذلك ما ضلل بعضهم بعضا، ولا أحد من الأمة ضلل الصحابة، إذن على ما تضللون؟ نقول دي مسائل اعتقاد، يقول يا أخي الصحابة اختلفوا العقيدة، هل تضلل الصحابة؟ الحقون بالصحابة، كما أن الصحابة لم يضللوا وهم يختلفون في العقيدة، فنحن كذلك لا نضلل وإن خالفناك في العقيدة. إذن ما في فرقة في النار بناء على هذا القول يا إخوان، ما في فرقة في النار. ليه؟ لأن كل هذه الفرق اختلفت في العقيدة. لماذا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ إذا كان الاختلاف في العقيدة اختلاف قائم وكذا ولا إشكال ولا يضلل واحد، إذن على ما توعد بالنار؟ على ما توعد بالنار إذن؟ ولا يكون هذا الاختلاف في العقيدة لهم المشركون واليهود والنصارى مع المسلمين؟ لا، هذه في أمة الإجابة، ليست هذا التفرق في أمة الإجابة وليس في أمة الدعوة، هذا في أمة الإجابة، هذه الأمة أمة الإجابة التي تنتسب إلى الإسلام افترقت على 73 فرقة، ليس أمة الدعوة، هذا الافتراق في أمة الإجابة، فهم يقررون هذا. فنقول سبحان الله كيف تضلون وفيكم هذا الفهم المجمع عليه، أصول متفق عليه. نأتي اليوم نبحث هل يجوز الخروج على السلطان ولا ما يجوز الخروج على السلطان الظالم، مسألة خلافية ولا عزل ولا كذا، ده هذا انتكاس يا إخوانا وضلال مبين. افتحوا كتب السلف، لا تنظروا إلى وقائع ينظر فيها أهل الشبهات إذا ما أرادوا تدعيم مذاهبهم، ينظر إلى واقعة، ينظر إلى لفظة، ينظر إلى نص يستقي منه ما يريد بفهمه، انظروا إلى كتب السلف، كتب السلف فهم مجمع عليه، كتب السلف فهم منضبط، كتب السلف واضحة بينة لا لبث فيها لا غموض فيها. فكيف العجب، كيف تفترق الأمة في نوع من العلم وقع الاتفاق عليه وجعلوه أصلا وبيانه بيان مفصل لا إجمال فيه، بيان مفصل ما يتعلق بأسمائه، ما يتعلق بصفاته، ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالكتب بالرسل، ما يتعلق بمفهوم الإيمان، واضح والله يا أخواني واضح لا لبس فيه، والكتب تواترت في ذلك. علامة الاختلاف يأتي على الأمة زمان تقول الله ما يتكلم ولا يليق بي أن يتكلم، عجيب أمر هذه الأمة حينما يقع فيها مثل هذا، الله ما يتكلم. عدم الكلام في المخلوق صفة نقص، وهم يجعلون صفة كمال، الله ما يتكلم. ما سمعناه من أبي جهل، ما سمعناه من أبي لهب أن الله ما يتكلم، حتى سمعت في هذه الأمة. ولهذا صدق من قال من السلف إنا لنقدر أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي قول هؤلاء. ما يسمع، ما يبصر، ما يرحم، ما يحب، ما يغضب، ما يرى في الجنة، وكلها قد تواترت النصوص. هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سؤال وجواب واضح، أين الله في السماء؟ سؤال وجواب واضح، ونقول مع ذلك لا يرى. طب أنت هتفسر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة يعني منتظرة، لأن النظر تبوى نرى 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 ربنا. ها ربنا ماذا؟ إذا اختلط عليك فهم نظر بمعنى نظر بالعين ولا انتظر، إذا كنت لا تفهم السياق في ماذا، فالنظر هنا مضاف إلى الوجه معد بإلى، لكن إذا كنت لا تفهم افتح كتب السنة. هو ده الفيصل اليوم، هو هذا الفيصل يا أخوان، لو فتحوا كتب السنة كتب الأئمة لوجدوا هذا. يبقى إذن كيف نختلف، كيف نتفرق وفينا كتاب الله وفينا سنة رسول الله وفينا فهم السلف الصالح المنضبط المحكم المجمع عليه؟ لا عذر لأحد وصله منهج السلف وأخبر به ثم يراوغ، ما في عذر لواحد اليوم على ظهر الأرض بلغه كلام السلف إجماع أنه لا يجوز خروج الحاكم ظالم ولا عزله ولا منابذته ثم مع ذلك يعارض، ما له عذر؟ هتقول خفي الدليل أو تأوله؟ هذا هو الدليل، ويمتنع تأويلك لأن السلف فسروه والسلف نقلوا فيه الإجماع. يبقى لا عذر لك، لا عذر لأحد، يقول لا عذر لممثل ولا معطل بعد هذا البيان، بلغ بيان السلف لا عذر له، أيما رجل بلغه بيان السلف لا عذر له. ليه؟ لأن بيان السلف يتضمن النص والفهم، ما عذرك؟ إنما ممكن الدليل الفردي في مسألة من مسائل الشهادة، أنا ما بلغني نص ربا الفضل، أو بلغني نص وتأولت تأويل معين في مسألة عملية، في مسألة فرعية، في مسألة كذا، أو لم يثبت عندي مثلا حتى لو صفة ما ورد في كتب السلف التنصيص عليها والإجماع عليها، فأنا وصلني نص، هل أثبت هذه الصفة أو ما أثبت؟ النص عندي ضعيف فلا أثبت، وإلى غير ذلك. مثل هذه مسائل زي اللي بيقول مثلا ننفي إجلاس الرب سبحانه وتعالى على جلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه لأن الأثر ضعيف، لأنه ما اطلع على كلام السلف في هذا. مثل هذا قد تقول ماشي، لكن الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، هذه الأصول موجودة في دواوين السنة، في كتب السنة، وطبعت عليها، تأتي بعد ذلك تقول خلاف خلافية. فهذا النوع من العلم هو الذي وقع فيه التفرق، وافترقت الأمة فيه إلى 73 طائفة. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. نعم، فمالك أنت يتبعض يتجزأ لا ينقسم ما أدري إيه؟ هذا يقتضي أن يكون جسما. اقرأ الرحمن عرش استوى، قل الرحمن عرش استوى. طيب ما منهج السلف؟ وضع لك مصنفات في علو الله بذاته على عرش. ماذا تريد؟ لماذا ما لماذا لستم شافعية في المعتقد، ولستم مالكية في المعتقد، ولستم حنبلة في المعتقد، ولستم ولستم؟ لماذا عند هذه المنطقة تحولتم إلى أشعري وماتريدي؟ شافعي إمام مجسم عندكم، ولهذا لا تسمون من المغالطات أنهم يقولون يا إخواني لا حنابلة، انتبهوا من المغالطات، لأن الحنابلة لا يخالفون الشافعية، لا يخالفون المالكية، لا يخالفون الحنفية، الأربعة أئمة على هذا المعتقد. فعلام تقولون حنابلة وجعلتم مذهب الصفات هذا إثبات الصفات على وجهها اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، جعلتم هذا مذهب الحنابلة، وجعلتم الناس على مذهبين أشاعرة وحنابلة. حنابلة ظاهرية، قولهم يلزم منه التجسيم، حنابلة مجسمة مشبهة حشوية إلى غير ذلك. لا، هاتوا لنا فرقا بين الشافعي وبين أحمد، بين أحمد وبين مالك، لكن هذه مغالطات يقولونها. ولهذا هل هذا مذهب الشافعية ما تقول أنتم؟ هل هذا مذهب مالك؟ هل هذا مذهب أبي حنيفة؟ هل هذا مذهب الأوزاعي؟ هل هذا مذهب ليث؟ نعم، قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى أن قال فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم،
وكل هذا لم يرد، وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نمسك عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبته فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها. فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية، ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات.
يد نعم الله اليد صفة للذات. نعم،
يد الله
غير لما تكون ذاته. اليد بمعنى الذات أو الوجه بمعنى الذات؟ لا، نعم،
يد الله غير ذاته ووجه الله غير ذاته، فهو شيء آخر زائد عن الذات. وقد يعبر الله تعالى عن نفسه
ليس بوجه. يعني هذا أيضا شيء زائد عن الذات، يعني منفصل، ليس هذا مراد الشيخ، ولكن هذا من باب الصفة، الصفة للذات. فالاسم للذات ولله الأسماء الحسنى، فله سبحانه أسماء وله سبحانه وتعالى صفات. إنما مراد الشيخ أنه لا تفسر اليد، لا تفسر الوجه، لا تفسر الصفات بالذات، فيغيرها بمعنى ماذا؟ لها، هذه صفات للذات. ولهذا الغيرية أيضا مجملة لا بد من تفصيلها، يعني كلما لجأ الإنسان إلى التدقيق في هذه المصطلحات يا أخواني، والتنبيه يكون هذا أفضل. ليه؟ خصوصا في التي يقع فيها نزاع. فنحن نعلم أن مسألة الاسم والمسمى أو غيره أو كذا، والصفات يا الله أو غير الله أو كذا، وقع فيها خلط من الجهمية، لأنهم يقولون بأن صفات مخلوقة وأن أسماء مخلوقة، فلهذا قالوا بالغيرية. لكن الغيرية عندنا غيرية منضبطة، إن فسروا الذات الصفات بالذات نقول لا هي غير. أما إذا قالوا الصفات غير الذات بمعنى مخلوقة والذات ليس مخلوقة، فنقول لا، هذه الأسماء لله، هذه الصفات لله لا تنفك عنه. هذا بالنسبة للصفات الذاتية، والفعلية فعلها سبحانه وتعالى بمشيئته. فالخالق دال عندنا على ذات وعلى صفة، ليس ذات لا صفة له، أو صفة مخلوقة منفصلة عن الذات، لا، بل ذات وصفة الخالق بدلالة المطابقة. فحينما أقول يا خالق فأدعو ذاتا موصوفة مسماتا بالخالق موصوفة بالخلق. فلهذا الغيرية لابد من بيانها. فالتعبير مهم جدا، ولهذا بالأمس لما ذكرنا القاعدة في مسألة الألفاظ، وأن الإنسان لابد ينص على الألفاظ يعني الشرعية وكذا، لا من يحدث اليوم مثل هذا أبو عرفة جالس على مكتبه يقول هاتوا هذه من كتاب الله، من سنة رسول الله، من كلام الصحابة، ما يريد شيئا بعد ذلك. لا تقول ابن تيمية، ولا تقول أحمد، ولا تقول كذا. نواقض الإسلام عشرة، يلا هات هذه في ألفاظ الصحابة، التوحيد يلا هاتوا في ألفاظ الصحابة، يلا هذا، وهكذا هكذا يقول كل شيء اللي هو التوحيد، يعني بمعنى إفراد الله بالعبادة، هات إنهم فسروا التوحيد إفراد الله بالعبادة، هكذا هكذا يقول. إنما التوحيد كما أسلفنا بالأمس بأن هذا في نصوص الشريعة أن يوحد الله، وفي ألفاظ الصحابة. ولذا لما نبى بعض الإخوة لما مسلنا بلفظ التوحيد يعني على غرار الألفاظ الأخرى، فقال هذه وردت، نعم هي وردت في نصوص شرعية، هذه من ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم، تكلموا بها رضوان الله عليهم، وهذه في نصوص الشرعية الكثير. فهذا هؤلاء قوم جلسوا ينبهون على هذا، جلسوا ينبهون هذه اللفظة لم ترد بدعوة تعظيم السلف. وآخرون أتوا إلى الألفاظ التي جاءت في النصوص الشرعية وصاروا يقولون ماذا؟ صاروا يقولون بأن هذه الألفاظ مفسرة بكذا كذا. فالله عز وجل ذكر يدين لكن فسروا اليدين بماذا؟ ذكر عينين لكن فسروا العينين بماذا؟ فقوم حرفوا الألفاظ التي وردت في الشرع، وقوم يطالبوك بأن تأتي بمنهجك من الكتاب، من السنة، ألفاظ كتاب، ألفاظ سنة. إن قلت بذاته هات بذاته، إن قلت بائن من خلق هات بائن من خلق. فلهذا الألفاظ ينبغي حبكها وينبغي ضبطها، لأن أهل البدع إذا نظرت إلى الفرقين بمجموعها تجد كل فرقة إنما ولجت من باب من الأبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه كما قال الله تعالى:
ونحن من بين اليد غير الذات.
نعم. قال بعدها:
يد الله غير ذات، ووجه الله غير ذات، فهو شيء آخر زائد عن ذات. وقد يعبر
الله تعالى عن نفسه بوجهه كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس. وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في نفس الوقت صفات قديمة، لأن الله تعالى
يعني كيف يعني وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس، هذه مجملة. هو مراد الشيخ أن يقول إيه؟ أنه من لازم ذكر الوجه الذات، هذا من اللازم، يعني حينما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معناه تبقى ذاته، لكن هل المراد بالوجه الذات؟ لا، لهذا لابد من الفصل هذه. إنما كلام الشيخ الصراحة فيها مجمل، يقول وقد يعبر له عن نفسه بوجه كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن نفس. طيب ما هو معنى ذاك؟ يقولون طيب تمام، يبقى هنا المراد بالوجه النفس، المراد بالوجه الذات. والشيخ يقول لا ينكر هذا، بيقول قد يعبر عن نفسه بوجهه، عن نفسه بوجهه، إذا يكون معنى الوجه هنا النفس، نفسه سبحان، ذاته سبحان، وهذا ليس مراد الشيخ، ولهذا دي مجملة لابد من فصلها هنا. نقول ومن لازم، من لازم الصفات وإثبات الصفات إثبات الذات، من لازم إثبات الصفات إثبات الذات. فهنا قول تعالى ويبقى وجه ربك، الوجه مراد به الصفة الحقيقية التي هي الوجه، وليس مراد بها الذات. الوجه ليس مراد به الذات، ليس يفسر بالذات، لكن من لازم بقاء الوجه بقاء الذات، من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. والدليل على أن المراد هنا هو الوجه وليس الذات أن الوجه هو الذي وصف وليس الذات. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو صفة لماذا؟ للوجه، ووجه مضاف وربك مضاف إليه، وجاء الوصف ليس المضاف إليه، جاء الوصف للوجه. إذا المراد بهذه الآية هو ماذا؟ هو الوجه، هو الوجه، هذا المراد به. طيب وبقاء الوجه يلزم من بقاء الذات، نحن لا نقول وجه الله سبحانه وتعالى غير الله بمعنى منفصل عنه، مخلوق أو غير مخلوق، لا ليس منفصلا عنه، وجه الله صفة له سبحانه وتعالى، لا تنفصل صفاته عنه سبحانه وتعالى. فيبقى إذن هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك يعني وجه ربي الذي هو ماذا؟ صفة له سبحانه وتعالى، صفة له سبحانه وتعالى. ومن لازم بقاء الوجه بقاء الذات. فقول الشيخ وقد يعبر له تعالى عن نفسه بوجه، يعبر عن نفسه بوجه، هذه ما تظهر لي صراحة يعني أنها تعبير يمرر دون بيان، لأنه هذا الذي قد يقوله من يفسر الوجه بالذات، ويقولون عبر هنا عن نفسه بوجهه، فالمراد نفسه وليس المراد وجهه، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا صفة الوجه، والشيخ بينها في مواضع أخرى، بين هذه الوقفة في مواضع أخرى لما بين أن الصفة هنا وهي أن ذو هذه صفة للوجه، للوجه وليس للذات، بخلاف قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهكذا. نعم.
وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في نفس الوقت صفات قديمة، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة، أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس حادثة النوع والآحاد، لذلك فإطلاق
الوصف. وقول الشيخ هنا وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة، أيضا قد يفهم يعني تغاير الخبرية عن الذاتية وأنها ليس ذاتية، والشيخ نفسه فصل في مواضع أخرى أن الخبرية ذاتية، أن الخبرية ذاتية، ولهذا فصله هنا لو أنه جعل الصفات الذاتية مقسمة إلى قسمين صفات معاني وصفات خبرية، هذا هو الأوضح، وهذا هو الذي يحصل به التحديد، لأن الخبرية داخلة في الذاتية، داخلة في الذاتية أي التي لا تعلق لها بمشيئة، لكن تفترق على المعنوية في ماذا؟ فأن المعنوية طريقها السمع والعقل، أما هذه الصفات الخبرية طريقها السمع فقط، طريقها السمع فقط، فتجعل ضمن الصفات الذاتية، فيكون التقسيم صفات ذاتية وهي صفات معاني وذاتية معنوية وذاتية خبرية، والشيخ فصل هذا في مواضع أخرى، فلكن ذكره هنا الصفات الخبرية، قال الصفات الذاتية ثم الفعلية ثم الخبرية، فقد يفهم أن الخبرية ليست من أقسام الذاتية بل هي قسم خاص. نعم.
أما صفات الفعلية فهي قديمة الجنس حادثة النوع والآحاد، لذلك فإطلاق الوصف على الله
على صفات الله
بأنها قديمة ليس بصحيح.
نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى كذاته
ليس بصحيح، يعني المراد أن فيها إجمال، لأن على صفات الله قديمة، يعني الشيخ يريد أن يقول لا، في صفات حادثة باعتبار أحدها ونوعها، الذاتية هذه أزلية، والفعلية باعتبار جنسها هذه أزلية، وباعتبار أحدها هذه حادثة، فيكون في هذا إجمال. صفات الله قديمة هذا إجمال، ليه؟ لأن صفات الله تنقسم منها الأزلي ومنها ما هو حادث باعتبار أحد. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله كذاته أي ذات الله تعالى، فأصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة.
نعم.
فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال لامرأة ذات جمال فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة، نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف.
نعم.
فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات، فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب، ولا يعرفه العرب بهذا المعنى أي بأنها قائمة مقام النفس، لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إن علم صفة،
يعني كون الذات مطلقة على الرب سبحانه وتعالى، فليعرف العرب هذا المعنى، لما عندهم ذات كذا يعني ذات صفة، ذات رحمة ذات قدرة ذات علم، فالمراد هنا بعدم اطلاق العرب بمعنى ايه؟ انها تطلق على النفس القائمة بنفسها. نعم.
فقالوا كل موصوف قال، لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إن علم صفة وذات موصوف، فأطلقوا على الموصوف اسم ذات، فقالوا الذات، والصفات بدل الله وصفاته، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإن العلماء رحمهم الله تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب.
لهذا قالوا مولدة، ولهذا المعنى أشار بعض أئمة الدعوة، فلهذا فهنا المبحث هنا مبحث يتعلق بأصل إطلاق الذات على النفس القائمة في لغة العرب، وبين اصطلح عليه العلماء، فقال الشيخ هنا وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال ذات علم وذات قدر، فهذا أصلها في اللغة، انتبهوا أصلها في اللغة، وليس أن كلمة ذات هذه ما وردت في اللغة، وإنما قال أصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، وهي تأنيث لذو، فيقال ذو علم وذات علم، وذات قدرة ويقال لامرأة ذات جمال ولرجل ذو جمال، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة ذات كذا ذات كذا. طيب، نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة أي في أصل لغة العرب، وجعلوها اسما. هذا هو النقل بقى، يبقى مبحث النقل للعلماء بينوه، مبحث النقل هنا أنها تطلق على النفس بقى ذات، ذات الإنسان ذات كذا تطلق على النفس، إنما كون بمعنى صاحبة ذات، كون بمعنى صاحبة يقول الشيخ أصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم. فهؤلاء نقلوها من كونها تضاف إلى صفة ذات كذا وجعلوها اسما للموصوف اللي هو ايه؟ الذات. فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات، كل موصوف قائم بنفسه. هذا هو التحويل يا اخوان، انما اصل كلمة الذات ذات، هذه في اللغة، لكن بمعنى ذات ماذا؟ ذات علم، ذات كذا، يعني مضاف الى صفة. فمثلا اصل ذات الله يعني ذات الالوهية، ذات الالوهية. ليه؟ لان ذات موصوفة، ذات الوهية يعني اي مثل ذات علم، فالالوهية صفة. فنقلوا كلمة ذات الى الشيء القائم بنفسه ليس الى الذي يضاف اليه صفة، وقطعوه عن الإضافة. هو هذا التحويل، قطعوه عن ماذا؟ عن الإضافة. فقالوا الذات. ولم تكن من كلام العرب اللي هي ماذا؟ إطلاقه على الموصوف بالقطع عن الإضافة، هذا الذي ليس من كلام العرب، هذا الذي ليس من كلام العرب. ليس أن مصطلح الذات التي تضاف إلى صفات، تكون مضافة وتضاف إلى صفة، ذات علم، ذات قدرة، لا، إطلاقها على موصوف قائم بنفسه وقطع ذلك عن إضافة، هذا الذي نقله المتكلمون. تبعتم يا إخوان؟ ولا يعرفها العرب بهذا المعنى اللي هو إيه يا أحمد؟ اللي هو تطلق على موصوف قائم بنفسه، أي بأنها قائمة مقام النفس، ليس ذات مضافة، لا، قائمة بنفسه. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إن علم صفة وذات موصوف، فأطلقوا على الموصوف اسم ذات، فقالوا الذات والصفات بدل الله وصفاته، لكن لا مشاح في الاصطلاح، فإن العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، ولا فيها في الأصل ليست من كلام العرب. طيب، نبه العلماء إلى ماذا؟ إلى أنه الأصل كان ذات، ومعنى ذات يعني مضافة، ذات علم، ذات قدرة، ذات كذا. لما حذفوا بقى الإضافة هذه وجعلوها للموصوف القائم بنفسه، عوضوا عن ذلك بإيه؟ محل إضافة، بالألف واللام، أدخلوا على الذات، صارت الذات، وعليه الذات هذه لا تكون إلا بصفات، لا تكون إلا بصفات، لا تكون إلا بصفات، لأن الألف واللام هذه جعلوها محل الإضافة، ذات علم الذات، يبقى الذات الموصوفة، الذات الموصوفة. فحينما نحن نقول مثلا نثبت الذات، والقول في الصفات كالقول في الذات، لا يقال ذات هذه مبتدعة بالمعنى، ماذا؟ الاصطلاحي، بالمعنى الذي قصده أهل السنة والجماعة، لأنهم عبروا عن هذا، ولو كانت مبتدعة أو محرمة أو ممنوعة مطلقا لما عبروا به. لهذا الشيخ قال لكن لا مشاح في الإصلاح، فإن العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، أو صفات الذات وصفات الأفعال، أو إيه؟ أو القول في الصفات كالقول في الذات، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام ماذا؟ من كلام العرب، اللي هي ماذا؟ اللي هو إطلاقها على الذات اللي هي موصوفة. ولهذا يقول عبد الواحد الشرازي في كتاب جزء فيه امتحان السني والبدعي، يقول لما تكلم عن هذه فعلق الشارح بكلام شيخ الإسلام، قال الشارح لهذا الجزء يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، في عقيدة أهل السنة والجماعة، طبعا ده التعليق على كلام الشرازي، يسأل عن صفات الذات هي معاني زائدة أم هي نفس الذات، فإن قال يا معاني زائدة على صفات الذات فهو سني، قال معاني زائدة على صفات الذات فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي. ودليلنا قول الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام. فوجه الدليل أنه أضاف الوجه إلى ذاته، وجه ربك، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وقول تعالى: بل يداه مبسوطتان، وعند المعتزلي ليس لله قدرة، وعند الأشعري لله قدرة واحدة، فدل على أن المراد به يد صفة. طيب، قال شيخ الإسلام: وإذا قيل الصفات زائدة على الذات أم لا، قيل إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها أي يقر بها نفاة الصفات، فالصفات زائدة عليها، بمعنى أن هذه الذات موصوفة بصفات. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. فإذا قيل الذات يعني الموصوف، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات، اللي عند أهل البدع. وقال: وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته، فحقيقة ذلك أن نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات، فإن النفاة اعتقد ثبوت ذات مجردة عن الصفات، ده النفاة. فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، صفات زائدة على الذات اللي هي مجردة عن الصفات كما يقول النفاة. وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تحقق بلا صفة أصلا. الذات الموجودة ذات سبحانه لا يمكن أن نتصور تجردها من الصفات، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون ونحو ذلك، أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. إلى أن قال: قال الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب: ولهذا كان الصواب على قول أهل السنة أنه لا يقال في الصفات إنها زائدة على اسم الله، بل من قال ذلك فقد غلط عليهم. وإذا قيل هل هي زائدة على الذات أم لا، كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات، فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات، بل ولا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات. أي ذات لابد أن يكون لها صفات تليق به، بل لفظ الذات، استمع بقى لكلام الشيخ عبد الله، بل لفظ الذات تأنيث ذو، ولفظ ذو مستلزم للإضافة، وهذا اللفظ مولد الذات، وأصله أن يقال ذات علم ذات قدرة، ده الأصل اللي هو في اللغة، أن يقال ذات علم ذات قدرة. لما الشيخ بيتكلم عن الذات التي إطلاقها على قائم موصوف، ذات علم ذات قدرة ذات سمع، كما قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقال فلانة ذات مال وجمال، ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر، ردوا على من نفى صفاتها وعرفوا لفظ الذات، يعني وضعوا الألف واللام، وصار التعريف يقوم مقام الإضافة، ذات علم. فلما منعوا أو عروا عن الإضافة عوضوا عنها بماذا؟ بالألف واللام، هو التعريف يعني، وعرفوا لفظ الذات، وصار التعريف يقوم مقام الإضافة، بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا، حينما تقول الذات معناها ذات علم، ذات قدرة، ذات كذا، يشير لهذه الإضافة ماذا؟ التعريف اللي هو الذات. فالذات الذات لا يكون إلا ذات علم وقدرة ونحوه من الصفات لفظا ومعنى. ولهذا لما يقولون نحن نثبت ذاتا نقول هو الذات بلا صفات، نقول هذا مستحيل. كلمة الذات تحل محل ذات علم، ذات قدرة، ذات كذا، لكن عوض عن هذه الإضافة بماذا؟ بالألف واللام. وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على ذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفة لها، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زائدة في العلم والاعتقاد والخبر، لا زيادة في نفس الله عز وجل، أي أنها بغير نفسه سبحانه، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات، لا يمكن أن تفارقها، لا يمكن الصفة تفارق ماذا؟ الذات. ولذا احنا قلنا في الغيرية لابد أن تقف عندها، يعني ايه غير؟ منفصلة؟ لا، لا تنفصل، لا أسماء ولا صفات تنفصل سبحانه، إنما أنها غير نفس سبحانه، بمعنى أن النفس ذات، هذه الذات موصوفة بعلم وكذا، ذات علم، ذات قدرة، ذات كذا، فالصفة إنما يوصف بها ماذا؟ الباري، وهو ذاته سبحانه وتعالى، ولا توجد الصفات بدون الذات، ولا الذات بدون ماذا؟ بدون الصفات. يبقى المهمة كلمة يعني ذات الآن يكون وقف عندها، يا ريت أخونا إبراهيم يكون بيسمع يعني هذا، والكلام الذي يعني ذكره أو نقله أو أشار له في كلام شيخ الإسلام، طبعا كان مراد أنه هو ينقل لنا يعني العبارة نفسها، مش هو أحال أخونا أحمد قال يعني هو أحال إلى الموضع، لكن أنا ما أقصد الإحالة إلى الموضع ذاته، نريد الألفاظ بحيث لما نقف عندها تكون يكون النقل من كلام الشيخ نفسه عبارته، أنه أن هذا حق، هذا الكلام نفسه حق، بمعنى إيه؟ بمعنى النظر عند لفظة ذات ولفظة الذات بإطلاقها على ماذا؟ على نفسه سبحانه وتعالى، وعلى الموصوف القائم بنفسه. أما من جهة اللفظة كذات، ذات العرب هذا موجود عندهم، ذات علم، ذات قدرة، ذات كذا، وأن هذا كما قال الشيخ عبد الله هذا تأنيث لماذا؟ لذو. طيب إطلاق بقى ذلك على الموصوف القائم بنفسه، هذا هو الذي انتقلوا إليه. طيب الشيخ عبد الله أوضح مسألة مهمة، وهو أن التعريف الذي دخل على ذات، هذا التعريف قام مقام ماذا؟ الإضافة. ومن هنا صارت كلمة الذات لابد تتضمن صفات، لأن الأصل يعود إلى ماذا؟ ذات علم. فهذه الإضافة عود عنها بالألف ولا، فصارت الذات الموصوفة بماذا؟ بالصفات. ولهذا لما صار هذا مصطلحا دارجا أنه يطلق على الرب سبحانه وتعالى بأنه ذات وكذا، فأهل العلم تقبلوا هذا، تقبلوا هذا، لكن بتفسيرهم الذي هو الذات الموصوفة بالصفات. لهذا قالوا بأن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، وأن هذا الذات موصوفة بالصفات. ولهذا قالوا الصفات الذاتية يعني التي تنفك عنه سبحانه، والصفات الفعلية يعني المتعلقة بالمشيئة وكذا. يبقى عندنا نقل من أصل وضعه في اللغة إلى موضع المتكلمون، هذا مسألة أولى. مسألة ثانية استعمال أهل السنة له بعد ذلك، هل هو من الاستعمال الذي يجري ويتقبل أو من هو من الاستعمال الذي ينبغي رده؟ يبقى عندنا المسألتان. أما المسألة الأولى فبيانها أن كلمة يعني ذات كما قال الشيخ هنا يقول وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحب، يقال ذو علم وذات علم وهكذا. وأما النقلة قال نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها إيه؟ اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات، فهو ذات. ولم تكن هذه من كلام العرب اللي هي إيه؟ إطلاقها بقى على موصوف قائم بنفسه، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، بهذا المعنى أي بأنها قائمة مقام النفس، قائمة مقام النفس، هذا لا يعرفه أي العرب هذا. إلى أن قال لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإن العلماء قد تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وإيه وصفات. نعم، بل المعنى الذي أشار إليه الشيخ عبد الله بن محمد العوهاب معنى دقيق جدا، وهو من أدق ما يكون، زيادة على ما ذكره الشيخ العثيمين هنا، وهو إيه؟ الإشارة إلى التعريف، تعريف اللي هو الألف واللام في دخولها على ذات، الإشارة إلى التعريف هذه تغنى عن إضافة. إذن يلزم ها أصبح كلمة الذات بنفسها متضمنة لذكر الصفات. ليه؟ لأن تعريفها بدل عن الإضافة، ذات علم ذات قدرة ذات كذا ذات كذا إلى آخره، يبقى الذات يعني الموصوفة بالصفات وهكذا. نعم، ولأنه لا توجد ذات بلا صفات، ومن أثبت ذاتا بلا صفات فقد وصفها بالعدم، يعني هو أصلا بهذا ينفي الذات، ينفي الذات. إذا أثبت واحد ذاتا بلا صفات عاد كلامه إلى نفي الذات. ليه؟ لأن لا توجد ذات في الخارج بدون صفات، لكن الصفات تختلف، ذات الخالق غير ذات المخلوق، ذات المخلوق الفلاني غير ذات المخلوق العلاني وهكذا، فكل ذات لها صفات. نعم.
إذا شيخنا يقول بأن الذات هنا بمعنى النفس.
نعم،
الذات هي النفس.
هذا بالمعنى الإطلاق. لكن بقى هل نصف، هل صفة النفس صفة مستقلة أو المراد بالنفس الذات؟ دي محل كلام عند أهل العلم السلف، منهم من أثبت النفس كصفة بخلاف الذات، ومنهم من جعل المراد بالنفس هو الإيه؟ هو الذات، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
وذات الله تعالى قديمة، والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له، وليس هو القديم في اللغة العربية، بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق غيره ولو كان حادثا، أما القديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم بل دائما وأبدا موجود، فالذي لا أول له أي لم يسبق بعدم هو القديم عند المتكلمين. لكن اللغة العربية تقول إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم.
نعم، ولهذا لا يسمى الله بالقديم، لا يسمى الله بالقديم. نعم.
وصفات
إنما الأول يعني الذي ليس قبله شيء.
وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال،
لكن لو أخبر عن ابنه قديم بلا ابتداء وكذا كما أخبر الطحاوي فقد أوضح المراد، يعني قديم بلا ابتداء، بلا ابتداء فيتساوي الأول. نعم.
وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فما كان كمالا محضا فهو مطلق أي في كل حال وغير قيد، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق فيقال إن الله متكلم ورازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال.
نعم، يعني يكون كمالا في حال نقصا في حال باعتباره في نفسه، أما في إطلاق على الله فليس إلا الكمال فقط، فلا يقال يطلق على الله عز وجل في حال كمال، يطلق الله في حال نقص، لا، صفاته سبحانه وتعالى كاملة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، لكن هذه الصفات في نفسها، يعني في نفسها، فالمكر في نفسه ينقسم إلى محمود وإلى مذموم، أما في إطلاق على الله فليس إلا الكمال فقط. نعم.
فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، فهذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله.
نعم.
وهنا صار المكر صفة كمال ومدح،
ولهذا أطلقت في القرآن على هذا الوجه، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
أي أنه أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ثم قال والله خير الماكرين. وكذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما ما كان
ولهذا لم يشتق من هذه الصفات أسماء، فلا يقال ماكر، أسماء لا الماكر، أسماء لا المستهزئ، لأن شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. نعم.
أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر، فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال،
لأن ليس لها في نفسها وجه محمود. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة، فإذا فأذن بالخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها، وقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك، فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق، وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، فهذا القول لا يجوز وهو قول باطل، لكن لو قيل خدع الله بمن يخدع فهذا صحيح.
نعم. ليه؟ لأن الخيانة لا يوصف الله بها مطلقا، لأن صفة ذم بإطلاق. نعم.
إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام، صفات كمال محض فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق، وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمالا، وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها مطلقا. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب، بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال، فالجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها.
يعني يقول بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال، يعني كالصفة، فنقول مثلا ماكر، ثم نقول إنما هو مسمى به الله على وجه الكمال، هل نقول هذا مثل ما قلنا في الصفة، صفة المكر ويمكر ويمكر الله، فلنلحق الأسماء بالصفات هنا؟ قال فالجواب لا. نعم.
قال لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال،
لأن شرط الاسم أن يكون كاملا من كل وجه. نعم.
ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، فلا تقول يا متكلم اغفر لي. وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا يسمى بالمريد، فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق، والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى.
نعم.
بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق، وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال، وهذا يوصف به الله حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا.
إذن شرط الأسماء قيامها على الكمال المطلق، وأما الصفات ففيها الكمال المطلق وهي المشتقة من الأسماء وكذلك غيرها، إلا الصفات التي أطلقت على وجه المقابلة فإنها تضمنت الكمال في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في نفسها تضمن كمالا ونقصا، لكن ما وصف الله به فهو كمال، لأن الله عز وجل قال أمكروا أمكروا الله وغير ذلك من هذه الأشياء. هذه يوصف الله بها لكن لا يشتق منها أسماء. أما الصفات الناقصة من كل وجه فهذه لا تطلق على الله مطلقا ولو على وجه المقابلة. نعم، لأنها ذم من كل وجه. نعم.
شخنا كلام الشيخ الفوزان.
طيب، نعم، كلام الشيخ الفوزان في معرفة الله. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فأول ما يجب على العبيد كلهم، الناظم يقول: أول واجب على العبيد معرفة الإله، والصواب أول واجب على العبيد عبادة الله.
نعم.
أما معرفته
هو توحيده يعني.
أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، فهم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته، ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم يعرفون ذلك بفطرتهم، لأن معرفة الله معلومة بالفطرة، فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأن ينظر في الكون.
نعم.
ويستدل على وجود الله كما يقولون.
هذا نعم.
هذا شيء معروف في الفطرة لا أحد ينكره، ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله بفطرهم، لا يقول لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفون وأن لهم ربا ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرهم بعبادة الله عز وجل.
إلا الملاحدة المغالطون ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى مغالطة: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وجحد بها واستيقظ أنفسهم ظلما وعلوا.
هذا هو الصواب. أما علماء الكلام فيقولون أول واجب على العبد هو النظر، ينظر في الأدلة،
هؤلاء المتكلمون. فلهذا يعني لازم إبراز الفرق، هذا هنا إبراز الفرق. نعم.
ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. نقول هذا تحصيل حاصل: الخلق يعرفون الله بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرآنية. انتهى.
نعم. تقول عندك كلام لمالع موجود؟ نعم.
شيخنا بعض الأسئلة.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل نقول أن الصفات الفعلية هي ذاتية من حيث الجنس؟
أمال إيه طه، ما احنا من ساعتها بنقول كده طه، مش بنقول باعتبار جنسها هذه ذاتية أزلية؟ لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه يفعل عز وجل. نعم.
سؤال آخر.
هذا من جنس الفعل من جهة الجنس كما أشار الشيخ، فهي أزلية من جهة الجنس، أما من جهة النوع والأحاد هذه حادثة. نعم.
كذلك يقول شيخنا: هل الاستعاذة تكون بالله وأسمائه وصفاته؟
أعوذ بالله ونستعيذ بصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه أعوذ بنور وجهك، النبي يقول بنور وجهك، نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، أعوذ بعزة الله، استعادة بالصفة والاستعادة بالاسم، هذا كل واحد. أما الدعاء يا أخي طه، الدعاء يكون بالاسم، تدعو الله عز وجل بأسماء، ما تدعو الصفة، لأن الصفة معنى، إنما الاسم عالم موصوف بصفة. نعم.
يقول شيخنا كذلك، ما معنى قول الشيخ رحمه الله عن الصفات الخبرية أنها ليست معنى من المعاني؟
يعني يقصد مش القدرة، القدرة دي معنى، العلم معنى، تعرف أنت معنى العلم، معنى القدرة، معنى القوة، معنى الحكمة، إنما معنى الوجه، هل الوجه معنى؟ تفسره معنى الوجه، هذا صفة. نعم. ولهذا عبر أهل السنة في هذا فقالوا وجه حقيقي، وإحنا ألمحنا إلى هذه المسألة، قلنا لما يأتيك هذا المحرف سيحصرك في هذه المسألة، يقولون أنتم تقولون الصفات لها معاني وإنما نفوض الكيف، طيب قولوا لنا معنى الوجه، قولوا لنا معنى اليدين، نقول وجه حقيقي على ما يليق بالله، يقول لا 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 وجه حقيقي، أي أيوة نعم، ما معنى الوجه الحقيقي، نقول كلمة حقيقي تفسر هنا المراد بالوجه، تفسر المراد باليدين، يعني صفة لله عز وجل تليق به سبحانه. ولهذا الشيخ رحم الله العثيمين أضاف لك هنا مسألة، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا يبقى صفة الوجه، صفة اليدين، صفة القدمين، صفة الأصابع، نعم، لكن هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة، ثابتة بمعنى أنها حق واقع يجب الإيمان بها وإثباتها، عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
نعم. وقول ثابتة، أسماء ثابتة، هذا رد على مين؟ على المعطلة الذين لا يثبتون لله عز وجل لا أسماء ولا صفات. نعم. لكن المعتزلة يثبتون أسماء، الأشاعرة يثبتون أسماء. نعم.
وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه.
لكن يمكن أن يقال أيضا رد على المعتزلة لما قال ثابتة عظيمة، من جهة ماذا؟ من جهة ما تتضمن تلك الأسماء، وهو أن هذه الأسماء لا تكون أعلاما مجردة، وإنما هي أعلام ومعان، ولو كانت أعلاما مجردة ما كانت حسنى. نعم. وأسماء الله البحث،
أسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. البحث الأول: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى ليس فيها نقص.
قد يقول قائل هذا مو بمكرر، لأن الشيخ ذكر من قبل الأبحاث، نقول الشيخ ذكر الأبحاث في الصفات، إنما هنا الأبحاث في الأسماء ما يتعلق بالاسم. أسماء الله البحث فيها من عدة أوجه، انتبهوا، ولهذا لابد من يعني حفظ تقسيم الشيخ في المتعلق بالأسماء والمتعلق بالصفات من جهة التقسيمات، لأن هذه التقسيمات توضح الذي يلزمك معرفته في باب الأسماء وفي باب الصفات. نعم.
قال: وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. البحث الأول: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال.
أنا أريدك تفرق بين كلام الشيخ اللي احنا بنقرأه من منذ أيامه في باب أسماء وصفاته وبين كلام رضواني، يعني كلام رضواني تحس أنك أنت بتزيل جبال من مكانها، في حرب، في طائرات بتضرب، في صواريخ، تحس أنك أنت أمر صعب صعب، وتلبسات وتفردات وشذوذات، ودي أسماء ما أدري إيه، ودي صفات ما أدري إيه، صعبة، لأن الرجل له منهج خاص خلطه بماذا؟ بما ورد عن السلف في هذا الباب، خلطه مذهبه الخاص، خلط، كقوله بمسألة العد الخاص عنده وقوله بالتفسير في مئة لنا واحدا بأن هذا يقتضي عدا آخر، وقوله بأن الأسماء ما هذه محدودة و لها حد فيما تعرف الله به إلى عباده، وكون هذا الجهاز عنده يعني مثل هذه الأشياء أدخلها على منهج أهل السنة والجماعة، فأحدث صعوبة في هذه المسألة مع زعمه أنه ماذا؟ أنه لا أحد حقق هذه المسألة مثل ما حقق. فهذا وإن لم يصرح به لفظا يعني في كل المواضع يمكن، ولا في بعض ما يقول هذا لأول مرة، أول مرة هذا، أول مرة يعني هذا لعل أول مرة اللي هو الإحصاء اللي هو عن طريق جهازي هذا، فقد ضمنه بمفهوم كلامه أن هذه القضية ما فهمها أحد مثل ما فهمها رضوان. قارن بين كلام رضوان في هذه المسائل وبين كلام العثيمين وبين كلام ابن باز وبين كلام ابن القيم وبين كلام الأئمة، تجدوا كلام الأئمة سهلا، مسألة يعني ما هي محتاجة. ولهذا الرضواني، ها انتبهوا، مدخل الرضواني في هذا الباب، إن ضغطت عليه وأمسكت به في قواعده المحدثة في هذا الباب فر إلى إيه؟ فر إلى كلام السلف الذي يستدل به في غير الباب الذي أنت تنتقد فيه. ولك لا طب يعني مش ده عليه الأدلة، هات الاسم، هات لي اسم أنا ما وضعت عليه أدلة وكذا وكذا آخره، فيهرب إلى كلام السلف الذي لا انتقاد فيه. الكلام معك في تقعيدك أنت، أين هذا من كلام السلف؟ أين من كلام السلف أن الأسماء دي محصورة في العدد 99؟ فين هذا الكلام؟ فين؟ أين أن 100 إلى 1 عد آخر بخلاف 99 اسما المطلق؟ فين؟ فين هذا؟ أين عدم اعتبار اسم الله ليس داخلا في العد؟ فين هذا؟ قواعدك هذه فين؟ ارفعها للسلف، ارفعها للسلف، أين هذه؟ حينما تقرأ العلامة العثيمين، تقرأ للعلامة ابن باز، تقرأ لابن القيم، تقرأ لابن تيمية، ما تشعر في عقد، لكن تقرأ لهذا الرجل تشعر في حرب ضروس، وإن من لم يعتقد اعتقاد في هذا يبقى هذا منحرف، ولهذا فلان وافقني، فلان عارضني، المحل الفلاني محل الطعمية هذه والفول ما أدري ولا المطعم ما أدري، علق الأسماء التي حصرتها، يلا بسرعة أسمي ولدك باسم بهذا الاسم الذي لم يسبق مش عارف إيه ليكون لك السبق في كذا، أشياء تشعر أن المسألة مسألة كبرى. والمسألة إذا نظرنا إليها في كتب السلف وجدناها سهلة، وجدناها سهلة ويسيرة. ولهذا نتعلم يا أخواني، نتعلم. شوف لما تأتي إلى رضوان في باب الأسماء والصفات تشعر بمشكلة، لما تأتي إلى برهامي مثلا في باب مبحث الإمامة تشعر فيه مشكلة، لما تأتي إلى حسان مثلا وحويني وعاده في باب جرح وتعديل وكذا تشعر فيه مشكلة، لما تأتي مثلا إلى أي طائفة أو أي أحد ينحرف عن منهج السلف تجد الباب الذي انحرف فيه تجد فيه مشاكل. ليه يا أخواني؟ للشبهات التي تعلق بها أوردها. لكن لما تأتي إلى كلام ابن باز ما المشكلة فيه؟ لما تأتي إلى كلام العلماء ما المشكلة فيه؟ حتى لو وجدت عبارة نقول مثلا دي مجملة لو فصلها الشيخ بكذا هذه ما فيها مشكلة، لأنك تجد ممكن الشيخ في مواضع أخرى أوضح، أو حتى لو كانت خطأ فلا تشعر أن لها ماذا؟ أن لها أصلا يعتمد عليه ومواجهة وبروز. ولهذا من مسألة برز بها ابن عثيمين عن العلماء سميها لي. من مسألة برز بها ابن باز عن العلماء سميها لي. ما تجد مسائل بارزة اشتهرت المخالفة فيها، لكن تجد هؤلاء لما ركنوا إلى فهمهم، لما ركنوا إلى فهم هذه المسائل تجد فيها مشكلة. هذه المشكلة أنتجت فكرا معينا، ولهذا تجد ماذا؟ عدم ضبط. يعني إن تركت مسألة الأسماء والصفات عند رضوان التي هو يعتبر أنه يعني يعتبر نفسه مختصا بهذه المسألة، هو الوكيل الرسمي في باب الأسماء والصفات يتكلم فيها كأنه معه وكالة فيها، وصار هو علامة الهدى، علم الهدى، من وافقه كان في هذا الباب على الهداية، وإلا فلا. لو انتقلت من هذا الباب إلى باب الإمامة، مبحث الإمامة عند الرضوان نفسه، تجد خيرا واضحا، بينما هو يقول بالسمع والطاعة وعدم الخروج تجد حلقات كاملة لانتقاد الحاكم وانتقاد سياسة الحاكم. الحاكم الذي في عهده أخذت تصريحات في الكنائس ووالخ لم يسبق إليها، في الوقت الذي يقول ماذا؟ في الوقت الذي يقول سمعا وطاعة، في الوقت الذي يعيب الإخوان. طب الإخوان ماذا ينتقدون على الحاكم؟ الذي تنتقده أنت على الحاكم. عدم فهم يا إخوان، عدم استيعاب، عدم ضبط. هؤلاء استكبروا على كتب السلف، واستكبروا أن يشرحوا كتب السلف بشرح العلماء. في باب جرح وتعديل، في الوقت الذي يعيب فلانا يثني على رؤوس أهل البدع، تناقض. مرة حسن البنا صاحب النية الصالحة الذي كان كذا وكذا وكانت نيته صادقة في إقامة ما أدري، ومرة حسن البنا وجماعته لا نجد ينقل إنه لا نجد كلمة في اللغة العربية تعبر عن سوء هذه الجماعة وكذا، وحسن البنا الذي فعل وما أدري فيه التناقض، منهج متناقض، منهج ليس له أصول. لكن الإنسان ينبغي أن يرتبط بمنهج السلف. نفس المسألة، تناقض برهامي في الوقت الذي يرون المجالس النيابية هذه مجالس تشريعية ومجالس شرع من دون الله يسعى إليها. لماذا؟ فهؤلاء متناقضون، هؤلاء متناقضون في الوقت الذي يرحم فيه العدوي ويتكلم بالإنصاف كما يزعم هو وليس إنصافا عن كشك وعن شعراوي وعن رحمن الخالق. إذا ذكر شيء في الجرح والتعديل يتصل به، هؤلاء الذين ما يعجبهم شيء، هؤلاء نبتة السوء، هؤلاء الذين يتكلمون في جرح وتعديل، وربما الواحد كان يعاكس بنات، أنا أعرف ناس كانت تعاكس بنات إلى وقت قريب وما ما فيه موازنات عنده لهؤلاء. تناقض عجيب يا إخوان، تناقض عجيب في منهج هؤلاء. ليه؟ لأنه ليس منهجا مبنيا على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لكن ما قد تجده عند علمائنا، عند ابن باز، عند العثيمين، عند الألباني، عند هؤلاء العلماء، قد تجد تقول مثلا هذه عبارة مجملة، هذه عبارة خطأ حتى، لكن ما تجد أصولا ولا تجد مسائل بارزة خالفوا فيها السنة والجماعة بحيث تكون مشهورة بالنسبة له. إنما أمثال هؤلاء حتى في علم حديث، حتى في علم فقه، حتى في كذا في كذا، لا تجد شذوذات لعلمائنا. لكن اليوم تجد الواحد من هؤلاء إن تصدر جلب بخيله ورجله وصارت المسائل الشاذة، واحد يكتب كتابا بالأمس ينتقد في مشايخ الثورات، واليوم يخرج لك مقطعا بعد صلاة الفجر تقريبا وأندري في صفاء كده، يعني بالنسبة له حصل له يعني لحظة صفاء بزعمه، فصار يعتذر لهؤلاء الذين لهم القدر ولهم المكانة ولهم الفضل. بعض الله على كثير من الشباب، وأنا أعتذر عن هذا، ومع احتفاظي إن في أخطاء وما أدري إيه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا بلا شيخ، بلا معرفة، بلا إحاطة بمنهج سلف يعني في أصوله وكذا، كتب كتاب. وفي نفس الوقت أيضا بلا رجوع للعلماء كتب اعتذاره. فيوم ما رد عليهم لم يكن بمنهج، ويوم ما اعتذر لهم لم يكن بمنهج. إنما صاحب السنة حتى ولو زل في لفظة، في مثلا في كذا في كذا، يعود يرجع، ما في إشكال، ما في إشكال. إنسان قد يسهو، أمس لما ذكرنا أمس في مسألة التوحيد يعني سهو في هذا، اللي احنا نعرف حديث ابن عباس إلى أن يوحد الله، لما قلنا يعني أن أبو بكر وعمر يعني ما يمكن أن تقول بالمصطلح وكذا، فعلا هو في الصحابة يعني هذا النسبة لبكر وعمر فيها فعلا التوسع، يعني المراد هو عن الصحابة، عموم الصحابة صحيح هذا، لكن يحصل سهو. وانت عارف الاخ لما ذكر بالأدلة اضفنا عليه أدلة اخرى، يعني يحصل سهو يحصل كذا، لكن انسان يرجع ما في مشكلة. لكن اللفظة تسهو فيها شيء، والاصل تؤصل لطلابك سنة او سنتين او عشرة ثم ترجع كذا وكذا شيء اخر. فهل يا ترى شعرت وانت تقرأ في باب الاسماء والصفات لعالم من العلماء شعرت بمشكلة؟ علماء الأمة المسائل سهلة، لكن تفتح كتب الرضواني ودورات الرضواني ولازمها ايه بقى؟ ده صالح قال الشيخ محتاج يجي ياخد دورة، ومش عارف فلان محتاج ياخد، يعني رجل معاه وكالة رسمية يتكلم في الأسماء والصفات بوكالة رسمية. طب اترك الأمة يا رضواني على ما عليه السلف، وعلم الأمة بدل من دوراتك اللي انت رابط الأمة بفهمك، حط في كل دورة كتاب. طب ما تحط في كل دورة كتاب للسلف، للسلف، مرة الوسطية مرة الطحاوية بشرح العلماء. أنت لو جلست يا رضوان بقناتك ودروسك تشرح كتب السلف ألف سنة لن تفرغ منها. هل يا ترى يا إخوان هذا دور قليل يا إخواني؟ يعني الإنسان دوره قليل ولا دوره مثلا يعني غير معتبر لما الإنسان يربط الأمة بكتب السلف طيلة حياته؟ لا يمكن. هذا والله يا أخواني أعظم ما يقوله الإنسان وما يجمع عليه إخوانه في هذا العصر. كل شيء ارجع ماذا قال العلماء، شوف لفظة الشيخ العثيمين لما قال معرفة الله هنا، هو نحن نوقن، بل ربما للشيخ كلام في هذا في مواضع أخرى، إن الشيخ لا يقصد معرفة مجردة، لكن نقول حتى لا يفهم واحد أن هذه معرفة كذا، لا نبه، لابد من إبراز لفظة التوحيد هنا والفارق بين منهج أهل السنة ومنهج المتكلمين. إذا كان هذا في أهل العلم هؤلاء، لأنه منهج معصوم، منهج له أصول كلنا يرجع إليها، كلنا يرجع إليها. فأشغال الأمة لما طلع يا اخوان سلمان وصفر بمنهج، وطلع حسن وحوين بمنهج، وطلع برهمي بمنهج، وطلع رستم بمنهج وزهران وكذا، وطلع بغداد بمنهج، وطلع عمر عبد الرحمن بمنهج، وطلع أسامة بن لادن بمنهج، وطلع محمد الياس بمنهج، ها تفرقت الامه يا اخوان. ولو كل واحد من هؤلاء ربط الامه بمنهج السلف، طب بالله عليك انت اعترضك على محمد الياس ولا اعترضك على محمد بن عبد الوهاب؟ لو محمد الياس هذا ربطك بكتب بن عبد الوهاب فيها اشكال؟ لو عمر عبد الرحمن هذا ربطك بكلام ابن تيمية وربطك بكلام الأئمة في كتبهم في إشكال؟ والأمة تمضي. إنما إشكالية الإخوان فكرة، فكرة في رأس حسن البنا تحولت إلى جماعة الأمة تجني ثمارها الحنظر إلى اليوم. لو بنا هذا عرف قدره وهو مثلا شاب ذكي له إمكانات، هذا بدأ يا اخواني من سن مبكر، البنا هذا كل عمره يعني كم، 40 سنة 42 ولا 43 سنة، مولد 906 1906 وميت 48 تقريبا 49، يعني 42 سنة البنا هذا 42 سنة بدأ أصل منهجه. أما تقول وضع جمعية الإخوان 1928 يعني معناه كم سنة؟ 28 اخصم منها 6 يبقى كام؟ 22 سنة 22 سنة يعني لسه بتخرج من الجامعة ويعمل جماعة وجماعة بهذا الاتساع والتأصيل يعني إمكانات معينة، لكن لو أن هذه الإمكانات كانت هي إمكانات فقي محمد حمد فقي ومشى على ما مشى عليه محمد حمد فقي ما كانش لكان في إخوان ولا، لكن يا لكن الله بحكمته سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ولا زلوا مختلفين إلا من رحم ربك. لكن أنا أقصد أقول لك لو كان البنا هو محمد فقي أو هراس، ها لو كان سيد قطب هو محمد بن إبراهيم أو ابن باس أو عبد الرحمن الوكيل، لا كان قطبية ولا كان بنائية، ده هؤلاء حتى غلوا في اسم حسن البناء يقولون حسن البناء، وكأن البناء زي العلماء خففت همزتها، يعني مثل ما يقول العلماء إن العلماء ها العلماء يعني العلماء يقولون علماء، وكأن ده برضو البناء جعلوا كده حسن البناء. لو حسن البناء هذا بنى في الأمة أصول السلف فنفس المسألة، فكرة رضوان دي فكرة وفكرة برهام دي فكرة، فأقامت اتجاهات يا أخواني أقامت اتجاهات، لكن العثمين أقام اتجاهه وابن باز أي اتجاه أقامه، إنما كل هؤلاء ربطوا الأمة الحمد لله بمنهج السلف، سلمت الأمة ولله الحمد سلمت الأمة. مات ابن عثيمين وليس له قول شذ به عن العلماء وأنتج فكرة، مات ابن باز على هذا، مات لكن تعالى مات عبد الرحمن عبد الخالق على إيه؟ ها؟ ما الذي أصله؟ أصل أصولا خلفية غير سلفية صار عليها هؤلاء الذين صاروا له أتباع، في باب سياسة، في باب عصرانية المواجهة كما يقولون سلفية عصرية، في باب الإمامة، وضع أصولا قبل أن يموت ونترحم عليه، نظهر الترحم ونجعله في تعداد السلفيين. نعم.
واسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه.
انظر أوجه العثيمين الآن، وإذا كان عندك إشكالية في مبحث قله، إن هذا المبحث مبحث خلفي. طيب البحث الأول،
البحث الأول أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أظن أول مبحث هذا إن لم أكن يعني واهما، لكن أظن هو هذا منهج رضوان حسنى دي، هو عنده بقى أسماء حسنى وأسماء حسنة حسب العد، المطلقة دي تكون حسنى واللي الأخرى تكون هذه حسنة فيما أذكر يذكر هذا. نعم.
قال ولله الأسماء، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فوصفها باسم التفضيل
فوصفها
باسم التفضيل فليس فيها نقص ولا وصفها
أو فوصفها
فوصفها باسم التفضيل فليس فيها نقص بوجه من الوجوه.
نعم.
البحث الثاني أن أسماء الله تعالى مشتقة أي أنها تتضمن معاني وأصافا فكل اسم منها يتضمن الصفة
هذا معنى مشتقة منها. أسماء الله تعالى مشتقة أي أنها تتضمن معاني وأصافا يعني ليست جامدة، كلمة مشتقة يعني ليست جامدة خلافا للمعتزلة. نعم.
أي أنها تتضمن معاني وأصافا فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها حتى اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية، فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة لا معنى لها، وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف بالحسنى، والله عز وجل وصفها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن كماله.
ولهذا النبي فسر قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
إذا ما من اسم إلا وتضمن صفة، وقد يتضمن بعضها صفتين.
نعم.
وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر عن طريق الالتزام.
الالتزام. يعني نعم. يبقى بالمطابقة والتضمن دل على صفة، وبالالتزام يدل على أكثر. مثل الخالق مثلا، هذا يتضمن العلم ويتضمن القدرة باللزوم. نعم. ذلك لتعلموا أن الله أعلم في السماوات والأرض وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ذلك تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام، فمثلا الخلاق من أسماء الله، قال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، فالخلاق يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفة العلم والقدرة، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. فهو دال على الخلق بمقتضى مادته، ودال على العلم والقدرة بلازمه. فالخلاق دال على الخلق بمقتضى المادة لأن الخلاق من الخلق، ودال على العلم والقدرة دلالة التزام لأن من لازم الخلق العلم والقدرة، فمن لا علم عنده
العلم والقدرة،
لأن من لازم الخلق العلم والقدرة، فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، إذ كيف يخلق هو لا يعرف أن يخلق، ومن لا قدرة عنده لا يخلق، إذ كيف يخلق وهو ضعيف. ونضرب مثلا في الإنسان، فإذا قيل للإنسان نصنع مثلا مسجلا، وهو إنسان عنده المواد الخام وعنده قدرة ونشاط وذكاء، لكن ليس عنده علم، فهذا لا يمكن أن يصنع المسجل لعدم علمه. وإذا كان هناك إنسان عنده علم فهو مهندس ودارس ويقرأ ويعرف، لكنه مشلول لا يقدر أن يصلح شيئا، فهذا لا يقدر أن يصنع المسجل لعدم القدرة. إذن اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض.
الله أكبر. نعم.
ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالته على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالته على المعاني هي أوصاف. ويترتب على هذا البحث: هل أسماء الله متبينة أو مترادفة؟ والجواب أن نقول: أما باعتبار دلالته على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد وهو الله عز وجل. وأما باعتبار دلالته على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الآخر. والمترادف هو متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين هو متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين،
فحجر وإنسان متباين،
لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف. وبشر وإنسان مترادف، لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد.
نعم، هذا معنى يعني مترادف ومتباين، حتى تعلم معنى كون أسماء الله عز وجل في من جهة دلالتها على الذات أنها مترادفة، أنها تدل على ذات واحد. هذه الذات مسمات بماذا؟ بالخلاق، بالعليم، بالقدير، بالحكيم، بالعزيز، لكن كلها دل على ذات واحد. طب وباعتبار المعاني ما يتضمنه كل اسم من صفات، هذه متباينة. فالعليم يتضمن صفة العلم، والقدير يتضمن صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة العلم، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن كل هذه الأسماء مترادفة. ليه؟ لأنهم يلغون المعاني، يلغون الصفات، ولهذا لا فرق عندهم بين الغفور الودود وبين الجبار المتكبر، ما في فرق، لأن الفرق يرجع إلى إخواني، الفرق سيعود إلى المعاني والصفات، هم لا يرون ذلك. ولهذا أنا ما أدري كيف يتلذذ هؤلاء بعبودية الله بأسمائه. كيف؟ من أجل أنواع العبودية عبودية الله بأسماء وصفاته، وهذه راجعة إلى ماذا؟ إلى معرفة المعاني والعمل بمقتضى أثر هذه الأسماء والصفات، وهذا كله داخل في معنى الإحصاء. من أحصاها دخل الجنة، ليس إحصاء الألفاظ فقط، إنما إحصاؤها من جهة اللفظ، إحصاؤها من جهة المعنى، إحصاؤها من جهة التعبد بها. ولهذا كان تعبد الأنبياء الأعظم بمثل هذه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، ما قال وأنت العزيز الجبار المتكبر. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاختيار الاسم المناسب للحال، وذلك لأن المعنى هنا غير المعنى هنا. نعم.
فالله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام إلى آخر ما ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله، فهي مترادفة لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباينة. الوجه الثالث، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولا يمكن.
يبقى الشيخ عرف المترادف ومتعدد اللفظ متحد الايه؟ المعنى. يبقى اللفظ ذي بمعنى اللفظ ذي بمعنى اللفظ ذي، هذا المعنى متحد واللفظ ايه؟ متعدد. والمتباين متعدد اللفظ والمعنى، هذا بيان في اللفظ والمعنى. عندنا اللغة العربية لغة غنية، قد يكون عندنا اللفظ واحد، لكن لفظ واحد ومع ذلك قد يختلف المعنى من سياق إلى سياق، هذا نوع من ثراء اللغة. فاللفظ واحد ولكن المعنى اختلف في هذا السياق عن هذا السياق، بل من ثراء لغتنا المباركة أنك تجد اللفظ تطلق على الشيء وضد، وهو ما يسمى بالأضداد. هذا اللفظ تستعمل في شيء وتستعمل في ضده باعتبار اختلاف السياق. نعم.
قال الوجه الثالث، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولا يمكن حصرها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والهم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول الله وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصى،
يعني لا يدل على الحصر في العدد، وإنما يدل على حصر معين مراد. ما هو حصر مرغب فيه؟ حصر متعلق بالأجر، لهذا تعلق بمن أحصى دخل الجنة، فكلها جملة واحدة وليست جملتين. نعم.
وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة.
فيكون معنى الحديث إن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى 99، إن من أسماء الله عز وجل 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة، تنشيط على أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى و تعرف معانيها وتعبد الله عز وجل بها، وليس الحديث مكونا من جملتين، إن الله تعالى اسما مئة لنا واحدا مبتدأ على أساس أن جملة تامة اسمية خاصة مستقلة، ثم جملة أخرى مستقلة من أحصى دخل الجنة، إنما كل منهما مترتب على الآخر. فالمراد إن لله تسعة اسما مئة لنا واحدة من أحصاها واحدا دخل الجنة، من أحصى دخل الجنة، فالجملة واحدة، أي من أحصى من أسماء الله عز وجل هذه 99 أسماء دخل الجنة تنشيط. ولو كانت محصورة في 99 لكانت الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية مستقلة. لقال النبي إن أسماء الله 99 أسماء لو كان هذا حاصل، ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم بالحصر في هذا العدد من السلف، نما هذا عرف عن ابن حزم، وابن حزم في هذا الباب كما قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في باب الصفات جهمي جلد، فعلى طريقة المعتزلة في هذا ينفي الصفات. فما أحد قال من مقر مذهب السلف بأن هذه الأسماء حصر، أو قال كما قال رضواني هي محصورة باعتبار وغير محصورة باعتبار، غير محصورة باعتبار ما عند الله، ومحصورة باعتبار تعرف الله عز وجل إلى خلقه به. فمن الذي سبقه؟ ثم إنه ما قال الرضواني هذا الحديث دليل على الحصر، لا ده دليل على حصرين مش حصر، دليل على حصرين وليس حصر، وهو نفسه بيعترف أن الاستنباط من 100 إلا واحدا هذه أسماء أخرى محصورة بالتسعة والتسعين أن هذا لعله لأول مرة، هو نفسه بيعترف يعني هذا أول مرة، وإذا كان لأول مرة فكفانا في الرد عليه أنه أول مرة، لأن السلف غفلوا عن هذا العلم الذي وصل إليه الرضوان. يهرب بولك تبهت لي اسم بقى ما دلش عليه دليل أو الأخير. هذا الذي يعلمك يا أهل السنة يقولون انظر في الأدلة وما وجد فيه دليل دل عليه خذه واعتبره من الأسئلة بس بدون حصر. نعم.
قال وإنما فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. ونظيره لو قلت عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحاء، فليس معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشر، لكن هذه العشر خصت بأنها معدة لحمل البطحاء، وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، وأخرى معدة لحمل الرجال، وأخرى لحمل الأمتعة، ومثل هذا التعبير لا يدل على الحصر.
يا رضوان جعله على حصرين وليس حصر، لأن رضواني حوصر وحصر لما ذكرت له بعد جمعه مدة من الزمن وقول مدة من الزمن أن أسماء الله محصورة في 99 وضع له شروطا منها الإطلاق وهو إلى آخر ذلك. طيب لما ألزم بأسماء خرجت عن هذا العد، تمام، هي من أسماء المضافة، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ هنا أسقط في يدي. فبعد ذلك أذعن لها وقال بجمعها، لكن حصر أيضا في 99 وجعل هذا إعجازا، فصارت هي أيضا محصورة في 99 لكن باعتبارين، لكن بماذا؟ باعتبارين. يبقى بهذا ما خرج عن 99 ولا 100 إلى واحدا، وفي نفس الوقت جعل لهم اعتبارين. طب كونك تحصر في 99 يبقى خلاص انتهى، كونك تجيب 99 يبقى خرجت عن الحصر في 99. قالك لا، ما هو باعتبارته انت، باعتبارته انا اجيب له دليل منين؟ هي 99 اجيب له دليل منين؟ ففكر وقدر ثم نظر ثم أخرج لك هذا القول وهو مئة إلى واحدة، ليس هذا من باب تأكيد للتسعة وتسعين، لا، ده هذا عد آخر. طب والدليل علينا ده عد آخر؟ الجهاز، الجهاز أخرج لي 99. وبهذا أسقط نفسه في مسألة العد، لأنه لم يجد لها دليلا. أما هذا الدليل وهو وحدا عند جميع المفسرين لهذا، ما قال أحد هذا دل على عدد آخر، ما قال أحد هذا دل على عدد آخر دونكم كتب الشراح، من الذي قال هذا عدد آخر؟ وجهازه ما أخرج له شارحا يقول بهذا الكلام من أئمة السنة المعتبرين، وجهازه ما أخرج له من أئمة السنة المعتبرين من يقول بحصر أصلا، بالحصر أصلا في 99، لماذا جهازه جاءه بكل شيء وما جاءه بالفهم لهذا؟ لماذا؟ لهذا ورط نفسه توريطة كبرى بهذا الأمر. نعم.
فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لسردها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سردا ونستريح.
نعم، كليلة القدر وغير من الأمور التي دل عليه الشارع ثم أبهم وكذا لينشط العباد. نعم، ساعة الجمعة. نعم،
لكن من أجل أن
وأن ورد في أحاديث يعني ذهب إلى من قال بالتعيين، لكن اختلفوا في تعيينها على أقوال. نعم،
لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص، فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي به،
كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاح فلان فلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم.
البحث الرابع حكم التسمي بأسماء الله سبحانه
طيب
وتعالى.
في إشكالية في مبحث الحصر، سهل مبحث سهل وعليه العلماء كلهم وحكي الاتفاق فيه، ادخل عند الرضواني تجد معركة شرسة وقوية، لكن عند الشيخ المسألة سهلة، وهذا الذي هو موجود في كتب السلف كتب أهل العلم. فيا عبد الله ابحث عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، إذا ثبت الاسم بدليل فخذه وسر على ما صار عليه العلماء. ولهذا قد يخفى على الواحد اسم لعدم بلوغ الدليل أو صفة لعدم بلوغ الدليل، وقد ينكر الواحد صفة عليها علماء آخرون لأن دليل عندهم يثبت وقد ثبت عند الآخرين. المسألة سهلة، فلا يقال هذا ينكر من أسماء الله وصفاته هذا ضل في الباب والثاني لا، هذا اعتمد على دليل وهذا اعتمد على دليل. مثل حصر الرضواني نفسه فيه نوع ينتقد عليه لأنه يلزمه أن يجعل كذا مثل ما جعل كذا باللازم، وفيه نوع أحاديثه فيها مقال، وهو نفسه يعترف بأنه لا يدخل في الحصر الأسماء التي ثبتت بالحديث الحسن. ليه؟ لأنه يطلب في هذه اليقين والقاطع، والحديث الحسن حديثه من خف ضبطه عجيب. طيب معناها أن الأسماء التي ثبتت بالحديث الحسن لا يعتبروها من الرضواني، ودي مخالفة أخرى أيضا في باب مصدر الاستدلال في هذا الباب، خالف به الأمة، من من الأمة قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء والصفات، من هو فليسمي لنا. باب خطير عند الرجل هذا يا إخوان، باب خطير. نعم تفضل يا أخي. احنا بنقول في الحديث الحسن، الحديث الحسن، الحديث الحسن، هل في أحد قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء؟ دي أخطاء أخرى ما احنا أشرنا ليه، لكن في هذا الباب من اللي من العلماء قال الحس حس لا يؤخذ به في اسم في عقائد ولا يؤخذ به في احكام ولا يؤخذ به في كذا؟ لماذا قال هذا؟ ليه؟ لان مثل هذا سيعكر عليه عده. فهناك اشياء يلزم بها وهناك اشياء قعد لها وكذا. مساله قراءه الصحابه قراءات الصحابه القران والاحرف التي نزل بها القران. صحيح ان عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف، لكن هل يلغي ذلك ان يكون الاخر قرانا؟ القران نزل على 7 احرف. كذلك ايضا قول الصحابي نفسه بالاسم وتعالى بهذا الاسم، وهذا مما لا مجال للراي الارشاد فيه. يعني اشياء تعكر على هذا الرجل اصله في هذا الباب. الحمد لله لا اطلعنا على هذا في كلام عثيمين، ولا اطلعنا على هذا في كلام ابن تيمية، ولا اطلعنا على هذا في كلام ابن القيم، ولا الأئمة، ولا إلى آخره. خلاص هذا الاسم دل عليه الدليل نأخذ به، لم يدل عليه الدليل يبقى لا نأخذ به. وقد يختلف العلماء في الحصر حسب ما يظهر لهم من الأدلة، ولهذا اختلفوا في العد. نعم، مبحث سهل ومباحث سهلة. الإنسان لو عرف قدره ولم يتعب نفسه ولا يتعب طلابه ويمضي، ها يمضي على المباحث كلها ويعلم الأمة هذا ويصير في طريق النجاة. يا أخواني ليه يا أخواني الإنسان يتعب نفسه ويستجلب الردود عليه والتضليل والتبديع؟ يا أخي أنا حسبي أن أقول ما قال العلماء، حياتي ما تسع لأكثر من هذا، بل حياتي ولو عشت 1000 سنة ما أنا إلا جامع شيء من كلام السلف، كيف أعبئها بغير كلامهم؟ زي إخواننا في أي باب من الأبواب، يطلع اليوم يطلع بقاعدة في جرح وتعديل، بقاعدة مش عارف في طريق طلب العلم، ما تشغلنا الله يهديك. عندك شيء تذكر في كلام العلماء اذكر. ليه؟ كلام العالم ولو خطأ يستحق النظر فيه، لكن لا تأتي أنت بشيء تفهمه، بشيء تفهمه، هات كلام العالم واعرضه. حتى لو رد كلام العالم، بس عالم يا أخوان، عالم يستحق أن تقف عند كلامه. لكن المخترعات هذه مشكلة، مصيبة يا أخوان، مصيبة الاختراعات هذه. لا، لا أنصحك يا عبد الله، لا تكن كإبراهيم، كأحمد، كإسماعيل، كفلان الذي انحرف بفكره، انحرف بهواه، انحرف بكذا، انحرف 5 احذر أن تكون السادس، انحرف 10 احذر أن تكون 11، انحرف 100 احذر أن تكون 101. كل يوم تولد فكرة في رأسك، أي شيء ولد في رأسك اعرضه على أهل العلم قبل أن يكون في، اوعى تحدث بأحدا، حدث به الشيخ مباشرة. أو ولهذا ترى واحد يكلم الشيخ ربما ينام على صوت الشيخ، تمام، الشيخ جزاك الله خير يا شيخ، أنت يا شيخ أريد أزورك يا شيخ، أريد أصفحك يا شيخ، الشيخ الشيخ، تمام، يوم أن تولد فكرة في رأسه تعال الشيخ نم على صوت الشيخ، لا يحاولوا يجيبوه للشيخ كأنما يجرجرون من منطقة صبة، خلاص صبوا عليه في البيت. يا أخي تعال، أنت كنت بتجي للشيخ وتسلم على، حتى الكورونا يا راجل بتسلم على الشيخ وتجي على الشيخ؟ طب يا شيخ بس نسلم، طب يا شيخ بس، طب لما ولدت الفكرة، لما ولدت الفكرة تعال الشيخ كلم معاه، الشيخ ما فاهم نرفع علينا أعلى منه. ولما تيجي للشيخ ما تجيش للشيخ بفكرتك، تيجي للشيخ بالفكرة اللي قالها العلماء، فتقول هذا أشكل علي يا شيخ، هذا أشكل علي. ها احنا مرة ما عرفنا رسالة ابن تيمية في الفناء، فناء الجنة والنار، الرد على من قال فناء الجنة والنار، رد معنى مر معنى كلمة ابن القيم، ها ايه هي يا اخوان؟ لما قال ايه ارسل الرجل قال، يقول لك ابن القيم هذه العبارة اشكلت علي من كلام اهل العلم اريد بيانها، هذه اشكلت علي. كان ابن القيم اذا اشكل عليه شيء رجع لابن تيمية. ابن القيم، ابن القيم يرجع، وانت خلاص وردت الفكرة ذبت معها، ذبت عالا للشيخ، مجلس من المجالس يا سيدي، مجلس جلست مع الشيخ 100 مجلس يبقى 101، 200 مجلس يبقى 102، 101. ليه بتغيب؟ ليه؟ لماذا تغيب؟ لما ولدت الفكرة. لماذا؟ ليه؟ قاسم مشترك بين كل أهل الزيغ والضلال، لأنها ليست علما، ولو كانت علما لجهرت بها عند الشيخ وعند شيخ الشيخ ولا تبالي. بس متى تكون علما يا أخي؟ إذا جئت بفكرتك هذه جئت بها مدعمة بكلام العلماء. لعلك ما فهمت هذا الكلام، لعلك ما جمعت كلام العلماء أو كلام العالم في هذا الباب. فالشيخ يقول نعم، واحد يجيب لك مثلا كلام الشيخ العثيمين في شرحه على الأصول الثلاثة في مسألة التشريع العام وكذا، لك يا شيخنا خلاص هذا أشكل علي، شيخ مش هذا الكلام اللي احنا بنرد عليه في ياسر برهامي وخلافه، ها؟ يقال نعم هذا كلام شيخ هنا وهذا كلام شيخ خطأ، وكمان في كتابه في الشرح على هنا أخطأ في كتاب التوحيد، لكن الشيخ رجع عن هذا في كذا وكذا وكذا. بلغك هذا الكلام ولم يبلغك هذا الكلام، أو حتى الكلام ليس له ما ينسخه، لكن منزع الشيخ كان منزع ليس منزع أهل البدع، وكان هذا اجتهاد مردود ولم يبين للشيخ فيه الحق، حتى لو ما كان له ما ينسخ، حتى لو ما كان له ما ينسخ. زي أحد إخوانكم جزا الله خير قال طيب يا شيخ زي الشيخ مقبل قال بمسألة إنكار الإجماع والقياس وكذا لا انتبه، أولا الشيخ ما أنكر إجماعا وقياسا، الشيخ مقبل ما أنكر، الشيخ يقول غير ملزم، الإجماع هذا ما هو بحجة ملزمة، ما هو بحجة ملزمة، إنما تقول هذا إجماع تقول هذا قياس بس ما هو بحجة ملزمة، هذا شيء أولي. إنما هناك ابن حزم ينكر القياس، ما يرى أصلا لا ملزمة ولا غير ملزمة، القياس هذا ضرب من هوى، قول بصفصطة. الشيء الثاني لما قال الشيخ مقبل هذا الكلام بناه على ماذا؟ عنده بناه على ماذا؟ بناه على إنه أليس الإجماع هذا والقياس مستند دليل؟ خلاص يبقى إذن طالما مستند نص يبقى الحجة في النص، لماذا تجعل الحجة في إجماع وقياس؟ لا الحجة في النص، يبقى لم يخرج بهذا عن ماذا؟ عن النص. طيب يبقى إذن هيكون خلافنا مع الشيخ فيه في رقم 3 اللي انت بنيت الشيخ المقدمتين عليه، اذا ما كنش غير ملزم، لا نقول لا هذا ملزم بكلام السلف، ولان هذا وان كان مستنده الدليل الا انه مبني على قطعية الفهم، ادي واحد. الامر الثاني انه ليس باللازم ان يكون المستند نص، المستند اعم من النص، نصوص مجتمعة، مقاصد، معاني صحيحة دلت عليها الشريعة. يبقى تقول بل هو ملزم يا شيخ، وهو مصدر من المصادر التي اتفق أئمة الدنيا عليها، الشاهد يعني أخواني قبل ما تتبنى هذا، لو جئت بكلام عالم كيف وأنت هذه الفكرة ولدت في رأسك بلا عالم، فلماذا انحشت عن الشيخ فيها وابتعدت عن الشيخ فيها وأنت الذي تريد أن تأكل مع الشيخ، تشرب مع الشيخ، وتسهر مع الشيخ، وتتصل على الشيخ: يا شيخ أنا ودي أبني بيتي، ترى أنا قدامي أمرين، أبني ولا يعني كذا. الشيخ: يا شيخ زوجتي قالت لي كلمة كذا، ما رأيك صرف هذا؟ الشيخ: الشيخ في بنائك، الشيخ في زوجتك، الشيخ في لباسك، الشيخ في طعامك، الشيخ في شرابك، الشيخ في هدايتك واستقامتك على هذا، لماذا ابتعدت عنه؟ لأن الشيطان أبعدك ثم افترزك. ولهذا أحمد يوم أن تولد فكرة في راسك يا أحمد المكتبة موجود، أنت في المكتبة كل يوم يا أحمد صح؟ اشمعنا النهاردة هتبتعد يا أحمد؟ خلها من جملة الأيام: يا شيخ أنا قرأت حاجة ما لم أفهمها، أنا مثلا كذا. تعال نتعاون، قد يكون الإنسان نفسه غير فاهم وأنت بتصوب له، جزاك الله خير، قد يكون هذا صواب لكن انتبه التعبير هذا محتاج كذا، قد يكون هذا النقل غير ثابت، قد يكون. يبقى أنت تخرج إيه؟ إما بتعزيزي ما ذهبت إليه، وإما بإزالة ما ذهبت إليه. جزاك الله خير يا شيخ. يبقى يحصل الانتفاع، يحصل الانتفاع. ها ابن الديلامي ماذا قال؟ فوقع في نفس الشيء وقال: ها فأتيت مين؟ يبقى تعالى. أتيت أبي بن كعب، وبلقوا اذهب إلى زيد بن ثابت، اذهب إلى، وهكذا باب الرحلة في المسألة النازلة. هذه آكد من الرحلة في طلب الحديث التي قد تكون من نافلة هذا العلم، تطلب علو وإسناد، لكن تطلب إزالة شبهة، هذه متعينة عليك. واضح يا إخواني؟ إذن لا تلومن إلا ماذا؟ إلا نفسك. لا تلومن إلا نفسك، فأنت الذي أوردتها المهالك. ولهذا والله أعلم أنت انفردت بها لهوى في نفسك، ولو انفردت بها تعتقدها علما لما ابتعدت عن الشيخ أو إخوانك تناقشهم المسألة، إنما اعتقدتها واتبعتها هوا. لهذا ابتعدت. ولو كنت اتبعتها هدى لما باليت، كلم الشيخ غير الشيخ، تقدم أدلتك عليها بوضوح، انصح إخوانك فيه، ما في مشكلة يا إخواني يعني عندي هذه المسألة كيت وكيت. أنت لست بأجل من حميد الطويل، ولا لست بأجل من يحيى بن يعمر. وقع شيء عندهم، فجاء صحابة رسول الله فوفق ابن عمر. يا أخي أنت لست أجل من أبي موسى الأشعري نفسه، لما وجد قوما يذكرون ذكرا وكذا، فأتى من يا أخوان؟ أبو موسى الأشعري الصحابي. أتى من؟ أتى ابن مسعود قبيل صلاة الغداء، قبيل صلاة الغداء. أخرج أبو عبد الرحمن؟ قال ما خرج بعد. الله المستعان، الله المستعان يا أخواني، الله المستعان، الله المستعان. هذه مسألة مهمة، احنا لا نريد ان نكون يا اخوان الصورة المكررة من رسلان، من حسن بنا، من برهامي، من حسان. اخواني بقى بارك الله فيكم، افيقوا اخوان، افيقوا، احنا بنتكلم كلاما كثيرا والله يا اخواني، والله نعتبر هذا الكلام يعني في حجمه زائد وفير، وان كان في الحاجة اليه يحتاج الى تذكير كل لحظة، لأن الضلال ينشأ من مخالفة هذه الأمور. الواحد يبيت معاك ولا يتكلم في مسألته، ها اللي هو يتبناها، لكن تجده على الصفحة. طب أنت كنت بيت مع الشيخ، طيب ما تقول له بالمرة. نعم
شيخنا، سؤال ورد من بالقاسم الأخ إبراهيم، يقول: هل الرضوان يرى أن الله اسما لكنه لا يدخله في العد؟
أيوة يا إبراهيم، أيوة أخي إبراهيم، يراه اسما من الأسماء لكن لا يدخلها في العد، لا يدخلها في عده. نعم يا أخوان، إحنا ما بننقل بما نعتقد شخص ونراه ونفهمه، سواء بقى هذا الفهم مطابق عنده ولا مطابق. يعني احنا مش بناخد بالجملة الرجل لما لم يعد فنقول بقى الرضوان لا يرى الله من أسماء الله، لا لا افصل، هو يرى من الأسماء، بل يرى الاسم الذي يرجع إليه، يرجع إليه الأسماء. وهذه شبهته في عدم إدخاله، لكن لا يراه معدودا في هذه الأسماء فلا يدخله في العد، لكن يراه اسما. نعم.
البحث الرابع: حكم التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى. إن من أسماء الله تعالى ما لا يسمى بها غيره مثل الله، فلا يمكن أن نسمي أحدا بهذا الاسم لا على سبيل إرادة المعنى ولا على غيره. كذلك اسم الرحمن أيضا، قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للراحم هذه لا تكون إلا لله. أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها،
لكن الرحيم يطلق على غير الله، أما الرحمن لا. قال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن رؤوف رحيم. نعم.
أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العالمية والوصفية فإنها ممنوعة.
انتبه انتبه، هذه ممنوعة، أن يلحظ في الاسم معنى الصفة، هذه ممنوعة. ومنها ها
الحكم.
الحكم نعم.
وإن قصد بها مجرد العالمية فليست ممنوعة، فالحكم والحكيم من أسماء الله. فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة، ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم، فهنا لا بأس به. وفي الصحابة،
ومن هنا يكون إنكار البعض الحديث، يقول يعني لما هذا الحديث لا يعارض الحديث الأخرى، ويوجد بعض الصحابة اسمه الحكم واسمه ها؟ لا، هذا باب وهذا باب، هذا لا يعكر على الحديث المعنى هذا. ليه؟ لأن هذه عالمية، والعالمية تقييد يا أخوان، العالمية تقييد، فيقال هذا فلان الحكم ابن محمد أو الحكم ابن مروان أو كذا، هذه العالمية مقيدة. إنما الممنوع المطلق الذي يلحظ فيه معنى الصفة، فالحكم هكذا قال فلان الحكم لكون يحكم بين الناس وكذا، لا. فإن قال قائل: لكن النبي قيل له السيد بقيد ومع ذلك رد أنت سيدنا وكذا، ودي مقيدة، فالنبي رد صلى الله عليه وسلم، نقول النبي رد. طيب ماذا قال النبي؟ قال السيد هو الله. طب هم ما قالوا السيد، قالوا سيدنا. ثم قال ماذا؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيجرينكم الشيطان. السيد المقيد لا إشكال فيه، ولهذا النبي قال أنا سيد ولد آدم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل، دعوني بالنبي، دعوني بالرسول، ما تدعوني بسيدنا وكذا، وإن كان مقيدا. يبقى هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الأكمل وإلى الأفضل. ولهذا ما قال النبي سيدنا هو الله، إنما قال السيد هو الله، هذا الممنوع السيد. إنما في هذا القول وإن كان جائزا إلا أنكم اتركوه في المخاطبة. إنما الإخبار يا إخواني واسع، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. نعم.
شيخنا سؤال ورد من المملكة من الأخير.
وفي الصحابة رضي الله عنهم،
وفي الصحابة رضي الله عنهم من اسمه حكيم وفيهم من اسمه الحكم.
طيب أكمل المبحث هذا ثم هات السؤال
وأخص به.
طيب ها.
من أخي محمد من المملكة يقول: إذا قيل على بعض الكتاب كتبه الكاتب القدير فلان،
هذا مقيد يا شيخ محمد، هذا مقيد، يعني كتبه الكاتب القدير، لكن تترك، لأن هذه تزكية، هذا تترك من باب التزكية. هذا الكاتب القدير يعني على الكتابة، فهو قدير في الكتابة، قدير في الكتابة. إنما إذا أطلق عليه القدير إطلاقا عاما، بحيث إذا قلنا القدير هو ليس اسم القدير، ليس علما، إذا قيل القدير فهو فلان، هذا الممنوع. إنما الكاتب القدير وكذا تمنع من جهة التزكية، لا من جهة المبحث الذي نحن فيه. نعم. مثل السيد مدير المدرسة، أيضا هي سيادة تعود إلى وصفية لكن مقيدة. السيد المدير يعني سيد باعتبار إدارته، وهذا قدير باعتبار كتابته. نعم.
قال العلامة
لكن من الذي يوفق على هذا أو يكتب؟ يقول لك أصلا ما كتبتش، أصل الطلاب اللي كتبوا. ها؟ عارفين أنتوا اللعبة ديت؟ موقع العلامة المحدث المدقق ما أدري إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر. عارفين أنتوا الحاجات ديت؟ بلى. هو أنت الوقت هو محمد فلان ولا علان لما تتبع موقع العلامة الشيخ مش عارف هشام البيلي المحقق المدقق، هل انا مش واخد بالي؟ اصل انا ماليش في النت يعني، هم الاخوه اللي كاتبين. يا سلام، والله مالكش في النت؟ ما حدش بلغك له في النت؟ ايش هي يا راجل العلامه هذه؟ علامه ايه ده؟ لولا ان الشيخ هذه صارت يعني وصفه لكل من هب وذب، يعني مو بشيخ الشيخ عند الاطلاق، انما هي كل من ينتسب العلم سموه شيخ وخلاص، او غير الشيخ تمام، او غير منتسب للعلم اي حاجه خلاص شيخ. لكن بقى من اول العلامه وانت جاي؟ لا، من اول العلامه المحقق المدقق. وصلنا والله، الله يهديهم بقى، الله يهديهم الاخوه يعني، الله يهديهم. ما الله يهديهم، الله يهديهم، نعم الحمد لله يا رب يهديهم، لكن شيل هذه. وفي نوع من المدح، في نوع من الانتقاص يعني يشبه المدح، لكن نقول هذا الله أعلم يعني بنية صاحبه. لكن أنا صراحة في نفسي شيء من إيجادها، لكن لا أقدر على الإنكار فيها. لكن أقول يا عبد الله الأمر مرجع نيتك، يعني مثلا لما يكتب مثلا يعني كتبه أفقر خلق الله إلى الله وكذا، أو العبد مثلا فقير، أنا ما أجرؤ على إنكارها، انتبهوا. لكن أقول نبه العلماء ان هناك من الـ يعني الهضم، او هناك من الـ 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 الرياء والمدح ما يشبه ماذا؟ ما يشبه هذا التواضع. طيب ما نكتب وكتبه مثلا فلان وخلاص، زي ما كانت توقعات المشايخ يعني كتبه محمد بن صالح العثيمين يعني أو هذا، لكن ما اجرؤ على انكاري. لكن اقول ما في داعي يعني، خلاص يا سيدي انت افكر عباد الله الى الله، بينك وبين الله يعني ما في داعي يعني افكر عباد الله الى الله. ما ادري زي احد المشايخ دول اتصل على بعض الاخوه، فما وجد هذا الاخ اللي بيخبرني بنفسه، فامه ردت ايوه، قال لها فلان موجود؟ قلت له لا. اقول له مين يا ابن ما يجي؟ قال لها قولي له اخوك المذنب. قالت يا ابني واحد اخوك المذنب اتصل عليك، ما تعرفه؟ قال اخوك المذنب ايه يعني اخوك المذنب؟ ده حتى يعني المذنب الانسان خلاص كله امتي معافى الا المجاهد. الواحد حتى ما يقولش، لكن في مواضع قد يقولها مقيده مثلا، لكن ايه يعني اخوك المذنب؟ هذه فيها شيء من مما تكرهه النفوس، ولا هو من مسلك يعني العلماء. خلاص فلان الفلاني، ولو مثلا فلان فلاني هشام مثلا البيل اتصل عليك، لا هو المذنب ولا هو العلم القدير ولا شيء يعني. فالواحد إذا كتب له ورقتين يوم يحطهم بقى، يا إما كتبه أفكر عبد خلق الله إلى الله أفضر مش عارف إيه، ولا بقى العلم المحقق المدقق، ولا ما أدري إلا هذا يا أخي ولا تلك، الله يكرمك. كتبه فلان وخلاص، كتبه محمد ناصر الدين الألباني، كتبه محمد الصالح العثيمين، كتبه أو أملها عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالختم اللي هو بيفكرنا بختم الأراضي الزراعية زمان، وخلاص ختم موجود عبد العزيز وبس. يا أخي العبرة فيما يأتي بعد، العبرة فيما يأتي بعد، بارك الله فيك. بس الأخيرة هذه يعني أنا إيه ما يعني صراحة يعني أجزب، هي فيها ممنوع، لكن ممنوع بينك وبين الله إن كنت تريد رياء أو لا تريد رياء. لكن أقول نترك مثل هذه الأشياء إلى الأمور التي يعني لا يكون فيها إشكال. نعم
شيخنا، أنا يعني له سؤال آخر يقول يعني هل هذه تمنع من باب الوصفية فقط، ولا إذا حليت بالألف واللام أيضا
الإيه
التي
لا حتى لو بألف واللام ليه يا أخونا محمد؟ لأن الألف لام عهدية، وقد تكون الألف لام الاستغراق. فالعهدية هذه المعهودة المعهودة مقيدة، هذه مقيدة. نعم.
أرسل فتوى للشيخ العثيمين. سؤال العلامة العثيمين، ما حكم التسمية بأسماء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما؟
ما هو عندنا العثيمين هو.
فهو قال نعم. العثيمين فرق بين التحلية بالألف واللام وغيره.
التحلية المطلقة. نعم. هذا فيما يرد فيه الاشتراك، إنما ما يرد فيه الاشتراك لا هو بالألف واللام ولا بغير الألف واللام. نعم.
قال التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الوجه الأول وهو على قسمين. القسم الأول أن يحلى بأل، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. القسم الثاني إذا قصد بالاسم،
هذا إذا كان في الإطلاق السيد، لكن اسم السيد، اسم السيد، اسم هذه المحلة بالألف واللام، هذه مقيدة بالعالمية، ليست الألف واللام المطلقة. يعني كلام شيخونا يقول بنسبة الألف واللام، طيب إذا ما أقول الملك، يعني ما أقول مثلا الملك، ذهبت إلى الملك، أنا عندي زيارة إلى الملك، هذه ليست بإطلاق، هذه ليست بإطلاق، إنما العالمية أو الوصفية المحددة أو الألف واللام العهدية، كل هذه تقييد، إنما الممنوع ماذا؟ المطلقة. نعم. إنما العالمية تقييد، حتى لو بالألف واللام، هذا يظهر لي أن الألف واللام التي هي مقيدة بالعالمية يرفع الإشكال. نعم. قال الشيخ أعد،
قال أن يحل بأل، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم.
لو فيه، شوف، لو فيه، ولهذا لو فيه لمح الأصل، إنما ما فيه لمح الأصل، فيه العالمية المجردة، إذن علة النهي هنا ترتفع، علة النهي هنا ترتفع. واحد اسمه الحكيم ابن إبراهيم، فهذه العالمية مقيدة. نعم.
ذكر بقية الأقسام.
طب اقرأ بقية الأقسام، لأنه قد تأتي الأقسام تبين هذا.
القسم الثاني إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلا بأل، فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كناه بأكبر أولاده شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم.
طيب ماشي، واضح.
الوجه الثاني أن يتسمى باسم غير محلى بأل وليس المقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم ابن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يبقى إذن الإشكالية في النقطة الأولى، النقطة الأولى، النقطة الأولى اللي هي المحلى بالألف واللام، لا شك أن الأولى أن أنها لا تفعل، لكن هل هذه من باب التحريم وبالتالي تتغير أم لا؟ الشيخ هنا ذكر قال هذا يلحظ فيها، يلحظ فيها مسألة الصفة، مسألة الصفة، لكن نقول هذا إذا خال من ذلك ليس صفة، عالمية مجردة، والعالمية المجردة تقييد، فهذه والله أعلم أنها لا تدخل في النهي، النهي. نعم.
لو فتوى أخرى شيخنا توضح.
أيوة.
سئل رحمه الله ما حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ قال يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد عالم فقط.
الحمد لله، الحمد لله.
ومن أسماء
الصحابة، هذا من كلام الشيخ صح؟
نفسه بس في موضع آخر.
الحمد لله، الحمد لله، يبقى كلام الشيخ أوضح كلام الشيخ. الحمد لله، الحمد لله. يبقى إذن الملحظ فقط هو مسألة الإيه؟ الوصفية. نعم والله يا أخواني يعني هو هذا من بضاعتهم والله يعني هو منهم وإليهم يعني منهم وإليهم. نعم
شيخنا أرسل فتوى الشيخ ابن باز يقول سئل العلامة ابن باز إنني أسمع بعض الناس يطلقون صفات هي من صفات الله تعالى على بعض المخلوقين كالعزيز والعظيم والكريم وما أشبه، هل في هذا ما يخل بالعقيدة أو أنه جائز؟ أجاب الشيخ هذه الصفات لا بأس بها تطلق على الله وعلى المخلوق، فيقال الله العظيم والعزيز والحكيم ويقال فلان عظيم عزيز حكيم جواد وما أشبه ذلك. ومن هذا قول الله جل وعلا قالت امرأة العزيز وهو وزير مصر، فالحاصل أن هذا اللفظ يطلق على الله وعلى غيره، فلله منه الوصف الأكمل سبحانه وتعالى وللعبد الوصف الذي يليق به، عزة تليق به وكرم يليق عزة تليق به وكرم يليق به وعظمة تليق به. ومن هذا قوله جل وعلا في وصف بلقيس ولها عرش عظيم، من هذا رب العرش العظيم في قراءة جماعة من القراء جعلوا العظيم وصفا للعرش، رب العرش الكريم كذلك. فالحاصل أن الكريم والعظيم يوصف بهم المخلوق من بني آدم ومن غير بني آدم، ولكن ما ولكل ما يليق به، لله ما يليق به وهو الكمال المطلق، وللمخلوق ما يليق به من صفة العظمة والكرم والعزة ونحو ذلك كالسميع والبصير والحكيم.
نعم
انتهى.
لكن وكلام الشيخ واضح في هذا، لكن أيضا لابد ينضاف إليه، وما إذا لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ يبقى ينضاف إلى كلام الشيخ إنه إذا وصف بها المخلوق، إذا وصف بها الإنسان، فليس الذي يكون مطلقا ويراعى فيه الصفة، إنما أن أقول هذا الإنسان العظيم في علمه، هذا الإمام العظيم، أقول في ابن باز كده، هذا الإمام العظيم في علمه وكذا. لكن لو أنا قلت العظيم، طلبت العلم عند العظيم، لا، هذا يمنع. لكن أقول الشيخ ابن باز هذا الرجل العظيم في خلقه في علمه في كذا، هذا الرجل القدير الذي كذا وكذا، يبقى إخواني ما يلاحظ فيه معنى الصفة وكون مطلقا بهذا، هذا يمنع حتى ولو لم يحل بالألف واللام إذا لوحظ فيه معنى الصفة. نعم. قال
شيخنا ومنه يعني الصحابي الجليل،
الصحابي، بس الإشكالية هنا يا محمد أن الجليل ليست من أسماء الله على الصحيح، لكن الصحابي الكريم ماشي، العالم الكريم، أخونا أحمد مصطفى الكريم مثلا، أخونا الكريم أحمد مصطفى، هذا كرم معهود، ألف ولام هذه معهود، كرم يعهد بمثله يليق به. نعم.
قال العلامة العثيمين وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله، فهي التي يراد بها الاسم والوصف، ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية أي وصفه بالصلاح، وأننا ما سميناه صالحا إلا لأنه صالح، سميناه صالحا مجرد علم. كذلك إذا سمينا شخصا بسلمان فليس لأنه سالم، بل قد يكون من أتعس الناس، يوما تكسر رجله ويوما تكسر يده.
ما هو بسلمان. نعم. ويوما يفلق رأسه ويوما يخدش ظهره وليس فيه السلام. نعم.
ومع ذلك نسميه سلمان وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العالم.
ولهذا أخونا سلمان النوبي، أخونا سلمان النوبي ما سلم كان هيموت تحت القطار، لكن الحمد لله هو سلمان من البدع، والحمد لله فيما نحسبه سلمان من البدع وسلمان من الأهواء، الحمد لله. نعم. لكن ما هو بسلمان من في بدنه، قد يموت سلمان. نعم.
البحث الخامس أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. قال المؤلف رحمه الله لكنها في الحق توقيفية، لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق أي في القول الحق الصحيح توقيفية، أي موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم. أما من النظر أولا فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه، وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. فلو أن رجلا اسمه محمد وناداه آخر يا عبد الله، وكلما ناداه أو رسله سماه عبد الله لغضب من ذلك ورأى أن ذلك تعد عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أعظم.
نعم.
ثانيا من الدليل النظري أيضا أن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله باسم ليس عندك علم أنه بلغ كمال الحسن، بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة: دليلان أثريان أو شرعيان، ودليلان عقليان نظريان.
نعم. إذن الأسماء وصفات توقفية عند العلماء، عند الجميع قال توقيفية. لكن معنى توقيفية هذه ما معناه؟ هل هي توقيفية على قال الله، على قال رسوله فقط؟ من الناس من قال توقيفية على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب معنى توقيفية على قال الله قال الرسول، هل بالحديث الصحيح فقط قال الرسول، ولا بالحديث الحسن كذلك؟ طيب هل هي بقول الصحابي الذي لا يعرف قوله من قبيل الرأي وكذا والاجتهاد، بل هذا له حكم التوقيف؟ طيب هل يدخل في التوقيفية ما اتفق عليه السلف في نسبة الله عز وجل من أوصاف؟ والبعض عد التوقيفية إلى الاشتقاق من جميع الأفعال حتى المكر حتى الخداع، فيقولون ماكر مخادع ويقولون توقيفية، لأن هذه صفات وردت عن الله فنشتق. والصحيح ليس مطلق ذلك كما بينا، ونقول التوقيف قال الله قال رسوله قال السلف، فما اتفقوا عليه داخل في حد التوقيف، لأنهم لا يمكن نسبة ذلك إلى الله، نسبة اسم الله أو صفة الله إلا هو ثابت. مثل ما نقول الكرسي موضع القدمين، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في كتاب الله، بل هذا أتى في أثر ابن عباس اللي هو صفة ماذا؟ القدمين. إنما القدم وردت في السنة، القدم يضع قدمه، إنما القدمين بالتثنية دليل على التثنية أن لله عز وجل قدمين، أثر ابن عباس. لكن هذا له حكم إيه؟ المرفوع. يبقى إذن نقول بهذا. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي أيضا في معتقدي وكذا، ويبين أن الرحمن العرش بالذات يقول: وعلى هذا أجمع السلف الصالح. يبقى ندخل التوقيفي في هذا. وأحمد رحمه الله أيضا ورد عنه أنه قال: وأجمع على هذا علماء الأمة، كون القرآن كلام الله غير مخلوق، فيدخل في هذا الباب التوقيفي ما اتفق عليه السلف. وما أجمع عليه السلف. يبقى توقيف عندنا قال الله قال رسوله قال السلف، ما عليه سلفنا الصالح. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لنا بذا أدلة وفية. لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود.
من هنا الرضوان أيضا اللي بينادي ليلا نهارا بالتوقيف، التوقيف التوقيف، ماشي على عينه على رأسه. التوقيف عندك إيه؟ أخرج منها يا أخواني قراءة الصحابي القرآن، قرآن ثابت أخرج بهذا القول قول الصحابي، أخرج بهذا الحديث الحسن. يبقى بالله عليكم، هل الرضوان يعتقد أن أسماء الله عز وجل كذا توقفية؟ أما قلت لكم تكرارا مرارا أن اللفظة حتى اللفظة المشروعة تحتاج إلى تقييد باعتبار حال الزمان. يعني الآن الرضوان يقول توقفية، أليس كذلك يا أحمد؟ وهذا من قواعد أيضا مشهورة، توقفية 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 على ماذا؟ ها؟ نأتي نختلف تحته، عرفتم؟ مثل ياسر برهامي سلفية سلفية منهج السلف الصالح، كتاب سنة فهم السلف. السلف الذين هم من؟ أيضا هذا الرجل يقول توقيفية، صح توقيفية، توقيفية من؟ أخرجت من التوقيفية التوقيفية قرآن. هل هذا القرآن اللي قرأ الصحابة ينسخ؟ هذا القرآن قرأ الصحابة، كون عثمان جمعهم على وجه حتى لا تختلف الأمة شيء، وكونها جمع عثمان ينسخ الأحرف شيء آخر، ما في نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن قرأه الصحابة. أو قول الصحابي العجيب يا إخواني، هذا يرده في الوقت الذي يقول بالحصر ومن الكتاب المقدس كما يقول هو، وهذا المحرف ليس مقدسا، المقدس هو ما أنزله الله، تخيلوا. يعني في الوقت الذي يقول لك هذا هو في الوقت الذي يفتح لك الإنجيل ويوصي بطبعته يعني وحسن طبعاته. أقول هذا الرجل من أوسع أبواب خلله هو هذا، والحمد لله أخوان ما نتكلم يعني بـ 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 يعني بتحامل، ما يعنينا أن نتحامل. ليه نتحامل يعني؟ ليه نتحامل؟ ما نتحامل، الحمد لله نخشى الله عز وجل، احنا بنترك ما نظنه. بس هذا لبيان النصيحة لإخواننا. فهذا قال توقيفي، لكن ماذا تحت التوقيف؟ نعم.
وهنا يرد سؤال وهو: هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ والجواب سبق أن ذكرنا أن الصفات لها ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به، والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق. أي أن الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به مقيدا في حال الكمال. إذن فليست كالأسماء توقيفية. ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول أن الله تعالى مجزي السحاب، مجزي السحاب لقوله ألم تر أن الله يجزي سحابا، ونقول أن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون ويمكر الله، ونقول أن الله مستهزئ بمن يستهزئ به لقوله الله يستهزئ بهم لما قالوا إنا نحن مستهزئون، ونقول إن الله خادع من يخدعه لقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس،
لن نقيس يا شيخ، لن نقيس على إطلاقه الأول، لقد نقيس على مثاله وهو مراد الشيخ. الشيخ قال: ولهذا يمكن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة. لا، ليس من كل فعل، فالأفعال التي من هذا الجنس نشتق منها الصفات الذي ذكره الشيخ رحمه الله، اللي هي التي تكون متضمنة لكمال مطلق أو كمال على وجهه، المقابلة، لكن بإطلاق نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأخبار ولا نجعلها من باب الصفات، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فعندنا أسماء وعندنا صفات وعندنا إخبار. نعم نخبر عن الله عز وجل بكل ما يعني ورد الإضافة إلى الله عز وجل به، أما الصفة فهي أضيق، فيكون على هذا النحو، إما الكمال المطلق وإما الكمال المقيد، والأسماء أضيق من الصفات، ولهذا ليس من كل صفة نشتق اسما، ليس من كل صفة نشتق اسما، زي المكر هذا جعلناه صفة لكن ما نجعله اسما، وليس أيضا من كل الأخبار نشتق الصفات، لأن باب الإخبار باب الإخبار أوسع، إلا إذا قصد الشيخ من جهة الأفعال التي هي صفات فعلية، هي صفات فعلية لكن ليس من مطلق الإيه؟ من مطلق الإخبار، لأن الإخبار أوسع أوسع من الصفات. فعندنا ثلاثة أبواب، باب الأسماء، باب الصفات، باب أخبار أو إخبار، أضيقها الأسماء لأنه لا يشتق من كل صفة اسم، ثم أوسع منها صفات لأنها تؤخذ من الأسماء وزيادة على الأسماء، ثم الأخبار هذا أوسع وأوسع، وهذا الذي قال في العلماء لا ينبغي أن يكون توقيفيا لكن يعني في ما تخبر به عن الله، لكن توقيفي من جهة أخرى وهو أنك لا تخرج عن حيز الكمال، تخبر عن الله مو بلازم توقيفي لكن بشرط أن تخرج عن حد الكمال، هذا معنى قول ابن يعني لا ينبغي أن يكون توقيفيا، فهو أوسع. فما أدري المراد من كلام الشيخ أن نشتق من كل فعل من أفعالها صفة، هل هو يقصد بذلك باب الأخبار؟ هذا أوسع، إنما إذا قصد يعني الفعل الذي يضاف إلى الله عز وجل مما هو من 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 صفات الفعلية فنعم، لكن إذا قصد الشيخ الإخبار فنشتق من كل الأخبار الصفات لا، فباب الأخبار أوسع، يعني هذا الذي يظهر لي، إذا قصد الشيخ الأخبار الإخبار لا الإخبار أوسع، ما يشتق من كل إخبار صفة نقول نجعل الله عز وجل، ولهذا يقول العلماء هذا باب الإخبار لا من باب الصفات لا من باب كذا، مما يدل على أن الصفات أضيق من الإخبار، إنما إذا قصد الشيخ من كل فعل من أفعاله من أفعال الله هي الأفعال تكون الله عز وجل دال على الصفات الفعلية فنعم، من هذه نشتق منها الصفات اللي هي صفات فعلية اللي هي صفات فعلية. أما الأسماء فليس يشتق من كل فعل إيه؟ اسم، ولا من كل صفة اسم، لأن أسماء الله عز وجل مقيدة بالكمال المطلق، ولهذا لا يدخل فيها الكمال المقيد مثل المكر ومثل كذا، لا نشتق منها أسماء. وباب الأخبار الإخبار باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فإذا كان مراد الشيخ نشتق من كل فعل من أفعال صفات بمعنى الصفات يعني الفعلية، كل فعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يشتق من الصفة الفعلية فنعم، أما إذا قصد الإخبار فالإخبار أوسع، فليشتق من كل خبر أو إخبار عن الله صفة لأن الصفة أضيق، والله أعلم. نعم.
قال: مسألة، ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ نقول: الضابط هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة.
هذا باختصار، هذا باختصار التفريق بين الاسم والصفة. الاسم يا أخواني علم يتضمن معنى، الصفة هي المعنى وليست علما، ولهذا حصل التفريق بين الاسم والصفة في مسألة ماذا؟ الدعاء. فالصفة معنى والاسم عالم. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، المعاني هذه هي ماذا؟ هي الصفات. ولهذا أسماء الله سبحانه وتعالى تتباين باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه المعاني التي تتضمنها. فاسم العليم تضمن صفة العلم، واسم القدير تضمن صفة القدرة، وهكذا. هذا هو الضابط في الفرق بين الاسم والصفة. أقول هذا اسم أو صفة، كيف أقول هذا اسم أو صفة؟ الاسم هذا دال على علم متضمن لمعنى، إنما الصفة هي المعنى الذي يتضمنه ماذا؟ الاسم. فالخالق أو الخلاق هذا الاسم، صفة الخلق هذه الصفة، الله هذا الاسم، الألوهية هذه الصفة، العليم هذا الاسم، العلم هذا الصفة، وهكذا. نعم. طيب نقتصر على هذا، نكتفي بهذا ونقف عند له الحياة والكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.